غيب غريبة. تعتذر الزميلة هند لطفي عن مشاركتنا اليوم كونها في تورنتو بزيارة لابنتها. نتمنى لها إقامة موفقة. معكم منصف ومنفذ البرنامج حسان حداد. للمشاركة بفقرات برنامجنا اتصلوا بنا على الرقم الإذاعة 514-745-6789. أعزائي في جعبتنا العديد من الفقرات، وكالعادة نبدأ البرنامج مع أخبار الرياضة السورية وبركات بشارة، أخبار المال والأعمال مع محمد سيروان، حوار مفتوح مع الكاتب بشار عقيل، وغيب غريبة بعنوان الثقافة والإعلام العربي بين غنى الحاضر وقلق المستقبل. مسك الختام دائما مع الفترة الفنية ومؤيد الخارجي الذي أعد لكم أجمل الأغاني. أعزائي نتمنى أن تقضوا أوقات مفيدة مع فقرات برنامجنا. للمشاركة الاتصال على رقم الإذاعة 514-745-6789. أخبار سورية، جماهير شعبنا وجيشنا يحتفل بالذكرى 37 لحرب تشرين التحريرية. تحتفل اليوم جماهير شعبنا وجيشنا بالذكرى 37 لحرب تشرين التحريرية التي شكلت تحولا كبيرا في حياة أمتنا العربية ومنعطفا أساسيا في الصراع العربي الصهيوني، وأثبتت نتائج حرب تشرين مقدرة الإنسان العربي على مواكبة التطور العلمي وأعادت له صورته الحقيقية أمام العالم، وصححت مفاهيم كانت الصهيونية قد شوهتها، وحطمت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، ورسخت مبدأ أن ربط السلام والاستقرار في المنطقة بإنهاء إسرائيل احتلالها للأراضي العربية وعودة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين، وأسهمت في تكريس ثقافة المقاومة ضد الاحتلال. وفي تصريحات لوغالي سانا أشار العميد المتقاعد نايف العاقل إلى الأبعاد الاستراتيجية لحرب تشرين التحريرية، ومنها امتلاك القوات العربية زمام المبادرة وكسر وهم العدو الإسرائيلي الذي لا يقهر، حيث حطم المقاتل العربي هذه الأسطورة الوهمية. العاقل الذي اشترك في الحرب وكان من أول المقاتلين الواصلين إلى مصر جبل الشيخ الذي يصل ارتفاعه إلى 2600 متر وتحريره ورفع العلم السوري فوقه، قال كان المرصد يشكل حصنا منيعا لقوات الاحتلال، وبفضل تدريب المقاتلين المستمر وشجاعتهم وإيمانهم بالنصر وتوجيه القائد الخالد حافظ الأسد استطعنا تحريره برقم قياسي لا يتجاوز نصف ساعة، رغم تجهيزه هندسيا بأجهزة إلكترونية حديثة للتشويش على الطيران والمدفعية ورصد أعمال قواتنا لإعاقة عملها. وأضاف أن تحرير المرصد كان له أثر كبير في سير العمليات العسكرية، حيث حاول العدو استرداده لكن فشل بين العاقل. وبين العاقل أن القوات السورية استعدت قبل فترة طويلة للحرب من خلال التدريب القتالي الليلي والنهاري ورفع اللياقة والاستخدام الأفضل للسلاح على أهداف مماثلة، مشيرا إلى أهم الدروس المستفادة من الحرب والمتعلقة بالاستعداد القتالي والجاهز بكل الأوقات. وضحت مقولة العدو الذي لا يقهر بفضل شجاعة وإيمان المقاتل بتحرير الأرض وصنع المعجزات. وأكد العميد العاقل أن حرب تشرين التحريرية كانت أول حرب يجري التنسيق فيها بين الدول العربية وتحقيق التضامن العربي وتوحيد كل الجهود لصد ومنع فطرسة العدو، منوها بمشاركة الدول العربية بالحرب ووقوف عدد كبير من الدول الأجنبية إلى جانب سوريا، لأن الحرب كانت لصد العدوان واستعادة الحقوق. إن شاء الله أن تستعد كافة الأراضي المحتلة وجولاننا الحبيب. حملة لنغسل التعب عن بردة تنطلق اليوم الجمعة المقبل بمشاركة جهات أهلية ومحلية، حملة لغسل التعب عن بردة 2010 التي ينظمها فريق من الرواد والرحالة للمشي بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية والمحلية، إضافة إلى مجموعة من المتطوعين من مختلف الفئات العمرية يقدر عددهم بحول 1000 مشارك. وقال رئيس فريق الرواد وهيب السعيد أن التجمع سيكون قرب أطفاء الروة الساعة 8:30 صباحا للانطلاق إلى مجرى النهر وتنظيفه بالتعاون مع البلديات والمتطوعين من أبناء دمشق، لافتا إلى أن هذه الحملة تترافق بنشاط موسيقي وفني وتجمعات رسامين ونشاطات للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى نشاط من قبل طلاب العمارة لدراسة إنشاء هندسي يليق بالنهر ويؤدي إلى تجميله. ويسبق الحملة يوم الخميس ندوة بعنوان التلوث والتلوث البصري، بردة وخانق الربوة نموذجا عن مسرح كلية الفنون الجميلة. وأضاف إلى أن الحملة لا تنتهي بنهاية اليوم، بل نطالب الجميع بتكميل المسؤولية في استمرارها، كل حسب قدرته ومكانته. وعبر صياغة القانون اللازمة لحماية النهر من الاعتداءات والنفايات وسوف يتم تجيره، وهذا يتطلب جهود البلديات والوزارات المعنية مثل الزراعة والري والسياحة وكل من يريد للحملة أن تنجح ويريد لنهر بردة أن يعود إلى شبابه. وتهدف الحملة إلى جعل يوم الجمعة 2/1 من كانون عام كل عام احتفالا يخص نهر بردة، على أمل أن يصبح تقليدا سنويا وواعدا يحتفل به كل عام. يذكر أن فريق الرواد تأسس تحت اسم رواد الطبيعة عام 2002 في دمشق، وتغير اسمه في عام 2009 إلى فريق الرواد للمشي والرحالة، وهو أحد الفرق المنتسبة للاتحاد الرياضي العام الاتحاد العربي السوري للرياضة لجميع لجنة رياضية المشي الشعبي، والتزم بنظامها الداخلي والقرارات الصادرة عنها. طرطوس سانة. بدأت في طرطوس مساء السبت الماضي فعاليات مؤتمر الاستثمار في الساحل السوري الذي ينظمه مجلس الأعمال السوري التركي، ويشارك في المؤتمر من الجانب التركي وفد اقتصادي يمثل 60 شركة مختصة في مجالات النقل والسياحة والزراعة، ومن الجانب السوري رؤساء اتحادات وأعضاء غرف التجارة والصناعة والسياحة والملاحة والزراعة، إضافة إلى بعض الفعاليات الاقتصادية. الأسعار الأدوية المستوردة إلى انخفاض بعد موافقة الحكومة على تخفيض التكاليف المضافة عليها، وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على اقتراح المؤسسة العامة للتجارة بتخفيض التكلفة المضافة إلى أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية المستوردة من قبلها. وكانت المؤسسة درست التكاليف المضافة إلى أسعار الأدوية واقترحت اعتماد نسب تكاليف جديدة بحيث تصبح 15% على الأدوية المستوردة بعد أن كانت 22%، و 11% على الأدوية المصرية والأردنية بعد أن كانت 22%. نسبة التكاليف الجديدة على استيراد أفلام التصوير الشعاعي فقد تم تخفيضها إلى 10% بعد أن كانت 15%، ويبلغ ربح المؤسسة 5% فقط. وقالت معاونة وزارة الصحة رجوى جبيلي أن تخفيض تكاليف استيراد الأدوية سينعكس حتما على أسعار الأدوية في السوق المحلية وبنفس قيمة التخفيض المعتمدة تقريبا، مشيرا إلى أن التخفيض يشمل كافة أنواع الأدوية المستوردة. يذكر أن عدد الأدوية المصنعة محليا يصل إلى 7000 مستحضر يشمل مختلف العيارات والأشكال، حيث تغطي صناعة الأدوية السورية ما يقارب 92% من الاحتياج الوطني وتستورد فقط 8% من الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية. من أخبار مونتريال، أقام اتحاد الشباب السوري في مونتريال مساء الأحد الفائت في مطعم السيد عدنان رجبال في دورفال عشاء على شرف القائم بالأعمال السفارة السورية في كندا السيد بشار إقبيط. حضره حشد من أبناء الجالية السورية تتقدمهم القنصل الفخري في مونتريال الدكتورة نيلي كنعو قصير وزوجها سام قصير وعمدة دورفال السيد إدغار رولو، وبحضور برنامج ليالي يمال الشام. افتتح العشاء بكلمة السيد للسيد جابي هابوري رئيس الاتحاد كلمة رحب بها بالقائم بالأعمال السيد بشار إقبيط، وشكر له حضوره الذي يمثل سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد، ورحب أيضا بالقنصل الفخري لمونتريال الدكتورة نيلي كنعو قصير وبجميع الحاضرين، وأعرب عن استعداده لجمع الجميع للتعاون مع السيد إقبيط. كما ألقى السيد بشار إقبيط كلمة عبر فيها عن اعتزازه بأبناء جالية السورية في كندا، وبما أوصاه وزير الخارجية السوري وليد المعلم قبل حضورها إلى كندا قائلا: الجالية ثم الجالية ثم الجالية. وشكر جميع الذين ساهموا في هذا اللقاء لجمعه بوجوده الجالية، وأكد بأنه يضع كل إمكانياته من أجل إنشاء تجمع سوري على مستوى المقاطعات من أجل توحيد الكلمة وتوحيد الجالية السورية ليكون لهم وجود وكلمة في وطنهم الجديد كندا. كما أعلن الحاضرين عن توفير عدة نماذج من دساتير التجمعات للاستنارة بها، مشددا أن دور السفارة هو دعم لوجستي فقط، أنه هو دعم لوجستي فقط، وأنا كقائم بالأعمال سأحضر معكم وأنتخب كسائر الأعضاء متمنيا لكم التوفيق في هذا التجمع. وباسم برنامج ليالي أمل الشام نتمنى من كل الجالية السورية أن تشارك معنا لإنجاح هذا المهام. كشفت دراسة جديدة أن النباتات والأشجار المعدة وراثيا مفيدة للبيئة، حيث تلعب دورا كبيرا في التقليل من انبعاث الغازات السامة، كما تمتص مليارات الأطنان من الكربون من الجو في مسعى لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. وقالت دراسة التي يقودها فريق من المختبرات لورانس بيركلي الوطنية ومختبر أوكريتش الوطني، إن فصائل الأشجار المعدلة وراثيا يمكن أن تساعد على تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري. وقد عمدت الدراسة لتحليل الطرق التي تتعامل فيها النباتات مع ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى أشكال أخرى من الكربون. وكانت دراسة أمريكية أفادت أن دور الغابات في مجال مكافحة الاحتباس الحراري مرتبط بموقعها الجغرافي والمناخي، بحيث تساهم غابات المناطق الحارة إيجابيا من خلال امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الأجواء، فيما تلعب غابات المناطق الباردة دورا سلبيا من خلال امتصاصها لحرارة الشمس. ويقول العلماء أن استخدام النباتات المعدلة وراثيا هو مجرد واحد من العديد من المبادرات التي يمكن أن تساعد في تنتجها الكربون واسترجاع الكربون الذي تم تخزينه لفقرات طويلة في طبقات الجو.
أبو أطفال الأنابيب يحصل على جائزة نوبل. قدمت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم أول جائزة تمنحها لهذا العام، والتي ذهبت للبريطاني روبرت إدواردز، الذي وذلك عن دوره في تطوير تقنية التلقيح الاصطناعي التي ساعدت النساء على الحمل والإنجاب. ونقلت شبكة CNN الأمريكية يوم الاثنين عن اللجنة المانحة للجائزة قولها أن الطبيب إدواردز يعتبر أبو طفل الأنابيب، وهي التقنية التي أدت إلى ولادة ما يقارب من 4 ملايين طفل في العالم. وتقدر الجائزة التي منحتها الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم بنحو 10 ملايين كرونر سويدي، أي ما يعادل 1.5 مليون دولار بحسب سعر الدولار حاليا. يشار إلى أن الطبيب البريطاني الملقب بأبو طفل الأنابيب روبرت إدواردز ولد في العام 1925 في مدينة مانشستر الإنجليزية، وعمل في جامعة كامبريدج. ويذكر أن الحائز على جائزة نوبل للطب العام الماضي هم 3 من الباحثين: الأمريكيين إليزابيث بلاكبيرن، كارول غريدر، وجاك سوستاك. جائزة نوبل للطب لعام 2009. وقالت الأكاديمية أنها منحتهم الجائزة بسبب النتائج التي توصلوا إليها في أبحاثهم عن سبب حماية الكروموسوم من التحلل. وتقاسم الباحثون 3 الجائزة على بحثهم الذي توصل إلى نتائج اعتبرتها مؤسسة نوبل مهمة جدا في عالم الأحياء. يشار إلى أن منح جائزة نوبل للطب هذا العام يأتي مقدمة لأسبوع كامل من الإعلان عن الفائزين بجوائز نوبل في الجوائز المختلفة، والتي تشمل الكيمياء والفيزياء والأدب والسلام، والتي سيعلن عنها خلال الأيام 4 المقبلة. والاثنين المقبل سيتم الإعلان عن فائز بجائزة نوبل للاقتصاد.
اكتشف باحثون بريطانيون وجود مركب في نبتة الكركم التي يستخرج منها مسحوق الكاري، الذي يساعد على استهداف خلايا سرطانية مقاومة للعلاج الكيميائي. وذكرت وكالة بريس أسوسيشن البريطانية أن علماء من جامعة ليستر البريطانية استخدموا الكركم لمحاربة خلايا سرطانية عصبية على العلاج الكيميائي. ويأمل العلماء ألا يحسن هذا المركب فعالية العلاج الكيميائي فحسب، بل أن يقلص أيضا عدد الخلايا السرطانية المقاومة لهذا العلاج، مما يساعد على تفادي عودة المرض مجددا. واستخدم الباحثون في قسم الدراسات السرطانية والطب الجزئي في الجامعة في اختباراتهم نسيجا من خلايا سرطانية لمرضى يعانون من سرطان الأمعاء ويخضعون للجراحة، وقد تم استخدام مركب من الكركم لاستهداف خلايا من هذا النسيج، وحسن استخدام هذه المادة الفعالة للعلاج الكيميائي الذي استخدم في النسيج، كما أدى إلى انخفاض عدد الخلايا السرطانية المقاومة له. يشار إلى أن سرطان الأمعاء يقتل 600 ألف شخص سنويا، وهو ثالث أبرز سبب للوفاة في الدول الغربية.
حسان، كمان اكتشفت تايوان يوم الاثنين حالة لبكتيريا جديدة مقاومة للمضادات الحيوية، هي الأولى من نوعها، عثر عليها في أمعاء رجل عندما كان يخضع لعملية جراحية بعد أن أصيب بطلق ناري، ونقل موقع الجزيرة نت عن نائب المدير العام لمكافحة الأمراض شي وين يي قوله: لقد عثر على البكتيريا التي تحمل أنزيم NDM1 في أمعاء مصور يعمل في تلفزيون تايوان، كان أصيب بطلق ناري في نيودلهي الشهر الماضي. وأوضح أنه لم تظهر أي أعراض على المصور لأنه مصاب بالفيروس الذي يعتقد أنه انتقل إليه عندما كان يخضع لعملية جراحية. وكان الباحثون أعربوا عن تخوفهم من انتشار هذا النوع من الكائنات الحية المقاومة للمضادات الحيوية في شتى أنحاء العالم، لافتين إلى أن هذا النوع أصبح أكثر شيوعا في بنغلاديش والهند وباكستان.
من الصين إلى اليابان، أعلنت مجموعة توشيبا اليابانية عن عزمها طرح أجهزة تلفزيونية ثلاثية الأبعاد ابتداء من كانون الأول المقبل في الأسواق اليابانية، دون الحاجة إلى وضع نظارات خاصة حتى ولو أمضى الفرد وقتا طويلا في المشاهدة. وتمتاز الأجهزة التلفزيونية بشاشات البلور السائل LCD عالية الدقة، يتراوح حجمها بين 12 و 21 إنشا، وتطلب جميع أجهزة التلفزيون بالأبعاد الثلاثي أن يضع مشاهدون نظارات خاصة تعمل على شكل فلتر لفصل الصور الموجهة إلى كل واحد من العينين. وكانت مجموعة شارب اليابانية قد صنعت شاشات بأحجام مختلفة لا تستلزم وضع أي نظارات، ولكن الأمر يتطلب جلوس الفرد في مكان معين قبالة الشاشة حتى يتمكن من التمتع بما يشاهده. سيداتي المستمعين، هي وكانت آخر أخبارنا. رح ناخذ فاصل موسيقي ونرجع مع فقرة الرياضة. مساء الخير أعزائي المستمعين، معي بالاستوديو رقم 2 بركات وشارة. مساء الخير بركات.
يسعد مساك حسان.
فقرتنا الرياضية اليوم محتوية على عدة مجالات. رح نبدأ بكرة القدم. شو بتخبرنا عن نصف النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي بكرة القدم بين الاتحاد السوري والفريق التايلندي؟
مساء الخير لأحبائنا المستمعين حسان. لقاء الاتحاد مع موانغ تونغ التايلندي الأخير اللي اقتنص نقاط الفوز في الدقيقة 8 من الشوط الأول من الاتحاد بواسطة اللاعب العاجي داغنو سياكا. وكان الشوط الثاني بدأ تحسن أداء الفريق السوري، لكن حارس المرمى التايلندي حافظ على نظافة المرمى مما سمح للنادي التايلندي بالتقدم. بهالنتيجة بينتظر عشاق الاتحاد يوم غدا الثلاثة القادم 19 تشرين الأول مباراة الإياب بين الفريقين، وبيكفي الاتحاد الفوز بهدف اللي بيمنح الاتحاد فرصة تركيز والحصول على كأس الاتحاد الآسيوي. اللقاء بحلب بده يتم، وعلى الاستاد الكروي الدولي اللي عاب اللقاء الأول هو الملعب السيء اللي لعبوا عليه الاتحاد مع موانغ تونغ في تايلاند في نصف النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي. بس التمنيات ما بتكفي حسان، ويطالب الاتحاد بالفوز في أرضه وجمهوره. إليكم بدي استعرض بعض الأندية العربية اللي حصلت على لقب البطولة من انطلاقتها. الجيش السوري بأول نسخة للبطولة أحرز البطولة بعام 2004. الفيصل الأردني أحرز مرتين بال2005 و2006. شباب الأردن بال2007. المحرق البحريني بال2008. الكويت الكويتي بال2009. والجدير بالذكر أنه نادي الكرامة خرج من المسابقة بخسارته أمام موانتو.
كيف ودع منتخبنا بكرة القدم نهائيات كأس الأمم الآسيوية؟
بعد خسارة منتخب سوريا بكرة القدم نهائيات كأس الأمم الآسيوية ووداع منافسة بطولة غرب آسيا بخسارته أمام المنتخب الكويتي 2-1 وتعادله مع منتخب الأردن 1-1. بيذكر أن المنتخب السوري حاليا بيستعد للمشاركة نهائيات كأس الأمم الآسيوية المقررة في قطر مطلع العام المقبل، إذ يلعب مع المجموعة الثانية لجانب منتخبات اليابان والسعودية والأردن.
ما هي نتائج منتخب شباب سوريا في بطولة شباب آسيا والصين؟
بطولة شباب آسيا حسان المنافسات اللي بتستضيفها مدينة تسيبو الصينية مشاركة 16 منتخب. منتخب الصين بيسجل فوزا صريحا على شباب سوريا 2-0. اليوم بيلتقي فريقنا مع السعودية ضمن مباريات الدور الأول، وفي حالة فوز منتخبنا على السعودية بيضمن تأهله للدور الثاني.
ماذا عن رالي سوريا في مرحلة السادسة من بطولة الشرق الأوسط؟
امبارح عقدت اللجنة المنظمة لرالي سوريا الدولي 2010 المرحلة السادسة من بطولة الشرق الأوسط مؤتمر صحفي للإعلان عن انطلاق المنافسات من فندق الشيراتون بمعرة سيدنايا مكان إقامة المشاركين بالبطولة. عدد الدول المشاركة حسان 7 دول، عدد الفرق 25 فريق اللي بيتنافسوا على لقب رالي سوريا. الشركة الراعية هي MTN الراعي الرسمي للبطولة. مراحل السباق 13 مرحلة، 7 راح تتم باليوم الأول و6 باليوم الثاني. عدد المشتركين بتنظيم السباق وتغطية احتياجات السباق 280 شخص. لوحظ من خلال تصريحات الإعلام الثقة القطرية بهذه البطولة واستعداد سوري لتصدر سباقات.
في مدينة أربيل العراقية أقيمت بطولة كأس العرب الخامسة لريش الطائرة للرجال والسيدات، شو عندك أخبار عنها؟ بركات
نتائج كتير جيدة حسان، لأنه حصد منتخبنا الوطني للرجال والسيدات بالريش الطائرة 3 ميداليات ذهبية و3 فضيات وبرونزيتين في ختام بطولة كأس العرب الخامسة اللي استضافتها مثل ما تفضلت مدينة أربيل الأربيل العراقية، واختتمت منافساتها قبل أمس الأول.
الكل بيعرف أنه قبل شوي كنا عم نحكي اليوم كان ذكرى حرب تشرين 37. ماذا مع النشاطات الرياضية بهالمناسبة؟
طبعا محافظات القطر العربي السوري بتهتم كل محافظة أنه تحتفل خاصة الرياضيين على طريقتهم الخاصة بهالمناسبة القيمة. بقى فرع طرطوس بمناسبة احتفالات شعبنا بذكرى حرب تشرين التحريرية بقيم فرع الاتحاد الرياضي بطرطوس نشاطات رياضية متنوعة، منها بطولة المحافظة بالكاراتيه وبطولة أخرى بالجمباز الفني. كما بقيم الفرع ندوة فكرية تحدث فيها المحاضرون عن أهمية حرب تشرين وانجازاتها العظيمة على الصعيد القومي، وذلك يوم الأحد القادم في مبنى الصالة الرياضية في مدينة طرطوس.
أيضا في سوريا تقام بطولة غرب آسيا بالمصارعة للناشئين، حيث تفتح مساء أمس على ما أظن وتبدأ مبارياتها اليوم، عندك أخبار عنها بركات؟
انطلقت مبارح بطولة غرب آسيا للمصارعة للناشئين وكان يوم 3 مبارح، مشاركة 8 دول عربية هي العراق، السعودية، قطر، اليمن، لبنان، فلسطين، الأردن، إضافة للمضيفة سوريا. وكانت مبارح عملية مطابقة الأوزان قبل ما تبدأ المباريات بصنف اللاعبين للمشاركة في البطولة، وقيمت أمس أول بحضور مندوبين من الفرق المشاركة.
ماذا عن دورة رياضية الألعاب العسكرية التي تقام في مدينة حلب، وما هي الاستعدادات؟
ألعاب كثيرة موزعة مثل ما قلنا الأسبوع الماضي على 3 محافظات، بس اللافت بالنظر أنه فريق كرة اليد لفريق الجيش عم يستعد، من خلال استعداداته عم يعمل مباريات تجريبية. اللي خسر أمام منتخب الأردن بفارق 4 أهداف بمباراته الثانية 32-27.
بالنسبة لنتائج ناشئين بكرة السلة في بطولة آسيا 21 تحت سن 18، وآخر أخبار بقى.
أحرز منتخبنا الوطني للناشئين بكرة السلة المركز 9 ضمن البطولة كأس آسيا 21 بكرة السلة للناشئين تحت عام 18 سنة المقام بالعاصمة اليمنية صنعاء بفوزه أمس على منتخب العراق بفارق كبير، وصل لـ 24 نقطة بواقع 86-62 في مباراة تحديد المركزين 9 و10. منتخبنا أنهى الربع الأول بنتيجة، والثاني ما رح أذكرهم لأنه بس بشكل عام انتهت النتيجة. سبق لمنتخبنا الفوز على منتخب العراق بالدور الثاني من هالبطولة بفارق 10 نقاط والنتيجة 80-70، وكان منتخبنا قد فاز في دور الطردية على المراكز 9 حتى 12 على ماليزيا 95-75، ومباراة تحديد المركزين 11 والثاني 10 فازت كازاخستان على ماليزيا 120-51. جدير بالذكر أن منتخبنا قد حصل على المركز الثالث بالنسخة الماضية اللي أقيمت بإيران السنة الماضية، وبلغ نهائيات كأس العالم اللي استضافتها نيوزيلندا، لكنه بالبطولة الحالية لم يستطع أن يرسم البسمة على شفاه محبي الكرة السورية.
بسؤالنا الأخير بركات، كأس الجمهورية بكرة القدم لموسم 2010-2011 ذهاب الدور الثاني، ما عندك أخبار عليها؟
ابتدت مبارح الثلاثة واليوم الأربعة مباريات دور الثاني من الذهاب في مسابقة كأس الجمهورية في كرة القدم لموسم 2010-2011. التقت ثلاثة أبو حردوب وعمال الرميلان بالميادين وشرطة حما وعفرين في حما، الفرات ومعرة النعمان بالرقة، وأريحة واليرموك بإدلب، عمال حلب والحرية ملعب 7 نيسان بحلب، سراقب والشباب في سراقب، اليقظة ومورك في دير الزور، البوكمال والجسر بالبوكمال، الكسوة وشهبة بالكسوة، والشالي والملاحة في درعا، والنبك والعربي في النبك، داريا وطفص في داريا، عمال القنيطرة والساحل في ملعب الحجر الأسود، مصفات بانياس والمحافظة في بانياس، نضال وجبلة في ملعب النضال، حرستا وافس في دوما. تستكمل مباريات الذهاب يوم الأربعاء، بيلتقي الميادين والجهاد بالميادين، الصنمين والحراك بدرعة. مباريات الإياب بتقام يومي الثلاثة والأربعة ب12 و13 الحالي. الدور الثاني لكأس الجمهورية لمرحلة الذهاب بيتعرض فريق رجال الشعلة لخسارة قاسية أمام ضيفه المليحة ب3 أهداف مقابل لا شيء في المباراة اللي جمعتها أمس على أرض ملعب مدينة الأسد الرياضية بدرعة، وذلك ضمن منافسات الدور الثاني لكأس الجمهورية لمرحلة الإياب. حسان المعروف أنه كأس الجمهورية بيقدر يلعب الفرق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة ضمن هالمسابقة.
أكيد شكرا لك بركات على المعلومات اللي اعطيتنا إياها اليوم بفقرتنا. أكيد رح توافينا بالفقرة الأسبوع القادم بالنتائج كمان. أكيد
شكرا كتير.
شكرا بركات
لكل مستمعين.
أعزائي المستمعين، فاصل قصير ونعود معكم عن أخبار المال والأعمال مع محمد سيروان.
ونفسي جبن ولبني يا نور العين
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477 أجبان وألبان ماري كادي. وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
أهلين أبو سطيف، تفضل تفضل نقعد بالصالون لك. أهلين يا حلة البركة، تتهنى بهالبيت الجديد. خود خود حتى ايديك. عملت لك عملت لك حباب اسمعه، مو انا عملته، ام سطيف خلي لي اياك يا رب.
والله يا ابو سطيف انا عملت بنصيحته، اتصلت بسوزان حج حسين، باعت لي بيتي واشترت لي هذا البيت. الله وكيلك على ايديها، يلفوا بحرير دخيلك.
ما قلت لك انا لك اسمع، اعطيني هالتليفون، دق لي انت، افتح لي شو خط، افتح 514-824-6262. ايوه هذا. هلا بدنا نحكي مع سوزان لحتى انا بدي كمان اتشكرها، وبلكي بتلاقي لنا في حل. يلا هلا. الو
فيتوري مو بونجور.
الو صباح الخير، مرحبا، فيني احكي مع سوزان؟
سوزان عم تحكي.
مرحبا، كيفك سوزان؟
الحمد لله. اهلا ابو سطيف.
اهلا، كيفك؟
الحمد لله
الحمد لله. ليكي سوزان، بدي بيع بيتي يا سوزان واشتري شقة كوندو. ما عاد انا بعد وعد، ما عاد عندي حيل، انا ما عاد عندي حيل شيل واجي واطلع واصحى شيش. دخيلك عاد عم بتبيعوا كونديات منيحة. اوكي ليكي، ايجا بدي اشوفها.
انت ما بتحب يا ابو سطيف.
طيب يا ستي، انا بدقلت لكن الرقم، وان شاء الله بتلتقوا مع ابو سطيف وسوزان حج حسين على 514-824-6262.
بدك بيت ما عجنيني لو حبيت، بدك شقة أو بدك بيت ما عجنيني لو حبيت، تلفن لسوزان حسين تلاقي لك أحلى بيت.
مطعم ليالي المزيك، أرقى المطاعم والصالات العربية بموريال، وبيقدم أجمل السهرات اللبنانية والشرقية. زوروا موقع ليالي موزايك .com أو 514-334-5777.com لا تطلعوا على أشهى الأطباق والميزات اللبنانية اللي بيقدمها مطعم ليالي المزيك. كما أنه بإمكانكم الاستماع ومشاهدة ألمع نجوم الغناء وأجمل وصلات من الرأس الشرقي على موقع ليالي موزايك .com أو 514-334-5777.com. مطعم ليالي المزيك على العنوان 12383 لا شابيل، 514-334-5777.
ميليا ساكي باليز على 778 ديكاري فيل سان لوران يقدم حاليا أسعار رائعة للحقائب المختلفة من الماركات المعروفة مثل سويس جير، روتس، هاي سيرا، فوكسي وهيدجرين، بالإضافة للحقائب النسائية الحديثة وحقائب السفر الجيدة بأسعار لا تنافس. زوروا ميليا ساك على 778 بولفار ديكاري فيل سان لوران، 514-439-1369. ميليا ساك، 778 بولفار دي كاري سان لوران، 514-439-1369.
مساء الخير محمد.
مساء النور يا أهلا.
بحلقتنا الماضية وبفقرة الأعمال والمال حكينا عن الكريدت سكور، وهالأسبوع رح نكفي. بس قبل ما نبلش بفقرتنا اليوم رح أسألك شو أخبار السوق، آخر أخبار السوق؟
أخبار كمان حلوة الأسبوع الثاني على التوالي. بيرتفع مؤشر أسواق تورنتو للأسهم، بيوصل ل 15300 نقطة. اللي قاد هذا الارتفاع قطاع الذهب وقطاع المعادن. ارتفع سعر الذهب عنا ل 1350 دولار للأونصة. كمان حكينا عن هذا الموضوع الأسبوع الماضي، فينا شوي هلا نحكي عنه كمان. قطاع الطاقة كمان ارتفع، التكنولوجي كمان ارتفع شوي بس رجع بعد الظهر، نزل شوي بسبب خبر من شركة موتورولا أثر على شركة ريسيرش ان موشن. شركة ريسيرش ان موشن هي اللي بتصنع البلاك بيري اللي كلنا بنعرفه. فأعلنت موتورولا أنه حطالع تليفون جديد يأثر على مبيعات البلاك بيري، والتارجت تبعهم حيكون بلاك بيري كاستومرز. فبالتالي نزل تقريبا 3% سهم شركة ريسيرش ان موشن. أسعار النفط كمان ارتفعت ل 83 دولار بير بارل. يعني الدولار الكندي كمان ارتفع مقارنة مع الدولار الأمريكي. كنت حابب يمكن نحكي أكثر شوي عن الذهب.
أنا حابب أتأكد إنه الذهب يعني الأسبوع الماضي حكينا فيها. وهالأسبوع كمان مثل ما عم نلاحظ، يعني الصبح بتسمع الأخبار بسعر الذهب، بعد الظهر بتسمع بسعر، وبينتهي النهار بسعر أعلى،
ودائما مرتفع
دائما على 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 ارتفاع.
وهذا للأسف يعني بيعطينا مؤشر إنه الناس ما عاد عندها ثقة ولا بعملة. وقت ببلش الناس عم تشتري بس ذهب، هذا يعني مؤشر إنه الناس ما عاد واثقة بأي عملة من العملات الموجودة عالميا بهذا الوقت.
يعني أنت برأيك، نرجع نعيد نفس السؤال، ترجع بتنصح المستمعين بشراء أي نوع من السهم أو بشراء الذهب مثلا؟
يعني مو نصيحة بس، يعني ما بدي أقول إنه أنصح بس بعدين وعضو ينزل سعر الذهب وتوع براس الشغلة. بس هي بالنهاية بدنا نطلع عليها، هي speculation، مضاربة، عرض وطلب. فبدنا نشوف العرض والطلب للذهب. عم نحكي عن الذهب لأنه بالسوق نحن بالاقتصاد أو بالفاينانس بدنا نشتري شغلة، بنطلع على التو لوز بنسميهم، النقطتين اللي وصل لهم سعر المعدن مثلا الذهب لأوطى سعر. فهون بنعطي باينج سيجنال بنسميه، انه وقت نشتري. وبنطلع كمان بنفس الشيء على اعلى معدلين وصل لهم هذا المعدن، فهون بنعطي سيلينج سيجنال، بلش تبيع. فعنا الذهب عم بيرتفع، عم بيرتفع اكثر. في تحليلات بتقول لك حيوصل 1500، في تحليلات بتقول لك حيوصل اكثر من 2200 احد التقارير اللي قريتها انا طبعا. فالواحد وقت بده يستثمر ممكن يستثمر بكذا طريقة مشان ما يخسر اذا نزلت اسعار الذهب، مثل ما صار عندنا باسعار البترول، ارتفعت 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 بعدين مرة واحدة نزلت لاكثر من النص. اذا نتذكر هذا الشيء ما كان يعني من وقت كبير، من سنتين ثلاث سنين تقريبا. ففينا نستثمر بالمعدن نفسه، نشتري ذهب كذهب خالص، وفينا
نشتري كأسهم.
نشتري طبعا كأسهم بشركات بتصنع الذهب، وفينا نشتري على شغلات نسميها فيوتشرز كونتراكتس، يعني بشتري على سعر مستقبلي. ساعتها اذا نزل سعر الذهب انا حامي حالي بطريقة اخرى.
حلو. بس نحن طول عمرنا بنعرف انه الذهب على طول هو يعني بينصحونا على طول انه اشتروا ذهب وناموا عليه.
نعم، لانه يعني لانه الذهب مو بس معدن مثل المعادن الثانية. الذهب اذا بنرجع بالتاريخ لاكثر من 5000 سنة، الذهب والفضة هن عملة، يعني معدن وعملة، وهن وقت بتنزل عملات او بتختفي عملات او بتروح عملات بيرجع الناس والرجال بيرجعوا بيتداولوا الذهب كعملة ومتاجرة بينات بعض.
طيب لنح نرجع لموضوعنا الأساسي اللي هو الكريدت سكور. ممكن تعطينا ترجع فكرة عامة عنه بشكل عام، بعدين نرجع لعدة أسئلة براسة رح أسألك إياها.
الكريدت سكور مثل ما حكينا هو رقم بيحدد الجدارة الائتمانية لهذا الشخص. لما أنا بدي روح على بنك أو بدي روح على شركة سيارات أو بدي روح على أي شركة لأطلب منه قرض، فبدهم يعرفوا هل أنا شخص جدير أنه يعطوني هالقرض ولا ماني جدير. فالكريدت سكور عنا بكندا هو النظام يلي بيحدد مدى الجدارة الائتمانية لهذا الشخص، فلذلك بيفيدنا بعدة نواحي وبعدة مجالات.
طيب بالنسبة للفرد شو هي الفائدة؟
من
الكريدت سكور اللي يعني مثلا طبعا. انا اقول عندي ولا الكريدت سكور تبعي هالقد،
نعم.
طيب شو هي الفائده اللي بتود علي؟
طبعا كل ما كان الرقم اكبر واعلى للكريدت سكور كل ما كان هذا احسن للفرد. ليش؟ اول شيء بيعطي فرصه لهذا الشخص انه يكون عنده اكثر نوع من انواع القروض، يعني ممكن يكون عنده يقدم على لاين اوف كريدت، ينقبل في كريدت كارد، مورجج للبيت، لون للسياره او يعمل ليسنج للسياره. فوقت بيشوفوا انه هذا الشخص ممكن يتحمل قروض وعم بيدفع دائما دفعاته، فبيصيروا بيوافقوا له كذا شركه على كذا نوع من انواع القروض. طبعا كمان إذا واحد عنده كريدت سكور عالي بيعطيه فرصة أنه يكون عنده preferred rates، يعني مثلا إذا سعر الانترست أو مستوى الانترست بالسوق 5%، إذا الكريدت تبعي عالي ممكن أنا فيني أعمل negotiation مع البنك أو مع هاي الشركة
تحكي بقوة يعني.
بيعطوني مثلا سعر أو نسبة فائدة أقل، ممكن أخذ 3.5% على حسب البرودكت اللي أنا بدي أخده. طبعا كمان بيخولني ان يكون عندي اماونت وقيمة اكتر، يعني اذا انا محتاج والله 20,000 دولار ممكن هنا يعطوني اكتر، ممكن يعطوني 30,000-50,000 دولار على حسب كمان الكريدت سكور. فبيكون عندي مساحة كبيرة انه انا اللي حط شروطي وانا روح اتسوق لنوع القرض يلي بدي اخده
لحتى احصل على اقل فايدة.
نعم.
طيب انا السكور تبعي تعيس،
نعم،
خلينا نسميه زيرو.
نعم.
طيب انا كيف بدي اقدر بيض صفحتي؟
نعم.
حتى اعلي الكريدت تبعي.
نعم. هلا بس قبل ما اجاوب على هذا السؤال دقيقه بدي بس يعني احكي على شغل الناس كتير بتتضايق منها او ما نفهمانه كيف هذا الرقم بيتشكل. حكينا بالمره الماضيه على السريع انه شو العوامل اللي بتحدد والله هالرقم، كيف انا عندي 700 انت عندك 800 في شخص اخر عنده 400. فقلنا طبعا تاريخ الدفعات، نسبة الديون على هذا الشخص، الفترة الزمنية بالكريدت هيستوري، قديش صار له عم بيتعامل بالكريدت، امتى اول كريدت كارد كان عنده يا مثلا هذا الشخص. وفي اشياء ما بننتبه لها كثير نحن، مثلا وقت بنروح بنقدم على لون او على كريدت كارد او على اي نوع من انواع القروض، بتواجهنا فورم وابليكيشن كتير طويلة احيانا بدي خلقنا منها، بيسألك طبعا الاسم، العمر، الادرس، قديش صار لك ساكن بهذا الادرس، الانكم تبعك الى اخره من الاسئلة الطويلة هي. طبعا كل سؤال وكل معلومة من هاي المعلومات بتفيد لانه يتنقص يتزود السكور لهذا الشخص ليحددوا اذا فيهم يقبلوا يعطوه هذا نوع من انواع القرض. مثلا العمر أقل من 21 سنة وأكثر من 65 سنة هذا ما بيعطي ولا نقطة، 0 points. ليش؟ لأنه ما أقل من 21 وأكثر من 65 غالبا شخص ما عم بيشتغل، يا أما طالب يا أما متقاعد، فمعناته من وين بده يسدد لنا هذا القرض. بين هالعمرين يعطيني points زيادة. مثلا بيسألك single ولا married، طبعا الشخص اللي ما أنا متزوج بياخذ صفر، اللي متزوج بياخذ نقطة زيادة. ليش؟ معناته هذا الشخص متحمل مسؤولية.
فإذا مشان هيك أنت تزوجت محمد.
هذا هو. هذا أهم سبب أني تزوجت. طبعا الأولاد بيسألوا إذا عندك أولاد، اللي عنده أولاد بياخذ
كريدت أعلى،
يعني بياخذ نقطة زيادة.
طيب وإذا كان عنده أكثر من ولد؟
هي الاي دي اللي بياخدوها من ولد لثلاث أولاد، اللي عنده ولد لثلاث أولاد بياخذ 2 بوينتس خلينا نقول. اكثر من هيك يعني صار عنده عائله
يعني
كبيره،
صار مثل لون الالماس كل ثلاث مراحل مع بعض.
بالضبط بالضبط. مثلا الادرس بيسالوك على الادرس، اذا كنت مثلا انت عايش مع روميت وما عم تدفع الايجار، او واحد عايش مع اهله وما بيدفع لا ايجار ولا بيشارك بالمورجج، هذا ما بيعطي نقاط. اذا مثلا عم تستاجر هاي 1 بوينت زياده، اذا عندك مورجج هي نقط أكتر بكتير 3 أو 4 points. ليش؟ لأنه وقت تكون عندك مورجج وتكتب الابليكيشن والله انا عندي مورجج عم بدفع مثلا 1500 بالشهر، معناته في حدا اوريدي وافق عليك ورضي ياخذ الريسك لانه يعطيك لون، فهذا الشيء بيعطيك فائده اكثر.
طيب هذا النقط كمان بتزيد.
نعم.
اذا واحد وصلت فاتورته ودفع بس المينيموم ولا دفع الفاتوره كامله،
طبعا كل ما خليت البنك يغنى وياخذ فوائد اكثر منك، كل ما البنك حبك اكثر، بس بدك تعطيه فوائده بوقتها بقى، ما تتاخر عن الدفعه تبعك. وهي بقى اول نقطه جوابا لسؤالك اللي سالتني عليه، كيف فينا نحسن وكيف في الواحد يحسن من الكريدت سكور تبعه. اول شيء هي الدفعات، ما لازم نتاخر عن الدفعات ابدا ابدا. فرضنا شخص تاخر والكريدت تبعه نزل وصار تحت كتير، خليه يبلش من اول وجديد يدفع دفعاته، لانه هي مع الوقت بتمحي حالها. يعني كل ما انا دفعت دفعاتي بوقتها وكل ما فرجيت هالبنوك وهالشركات انه انا رجعت من اول وجديد اكون شخص امين ومسالم وما عاد اعمل مشاكل معكم، كل ما بينتسى هذا الشيء اللي عملوه بالاول بيرتفع بالتالي الكريدت شوي شوي. النقطه الثانيه انه نخلي البالانس او قيمه الاقتراض عنا قليله. لو انا عندي قيمه الكريدت كارد تبعي واللونز واللاينز اوف كريدتس ودفعات السياره مثلا 100,000 دولار كلها تناسبه بالفايل تبعي، ما بدي فرجيهم انا مستخدم هال 100,000 كلياتها. كل ما قدرت انه نزل من قيمه الاقتراض كل ما كان هذا احسن لي ورفع لي من السكور تبعي. في ناس شو بتعمل، بتنقل والله عنده 2 كريدت كارد، كل شهر بتنقل البالانس من هالكرت لهالكرت. هذا الشيء غلط كبير كبير كبير، لانه الناس يعني بتفكر انه عم بيلعبوا على البنك. هذا والله عندي كرت من رويال بنك وكرت مثلا من تي دي، فشهر بحط التي دي كامل وبصفره وبشهر برجع على الرويال بنك مثلا. بالنهايه البنكين والشركات كلها عم تطلع على كريدت هيستوري ريبورت واحد، الريبورت واحد، المبلغ واحد اللي انت مقترضه، فما بتفرق والله نقلته من اليمين للشمال او من فوق او من تحت، حيتم عليك دين. فلذلك لازم نسرع انه ندفع هذا الدين اكثر ما بنقدر. الشيء الثاني لانه نحسن الكريدت تبعنا كمان، ما نفتح اكاونتس كثير بنفس الوقت. يعني مثلا شو اللي بصير، كون مثلا ماشي بالسوق انا بالمول بفيفيو بكارفور لافال، بفوت على لبي بشتري شغله، طبعا واجهتنا الشغله واجهت اغلب الناس، تكون عم تدفع راسا بيقول لك بدك الكريدت كارد تبع مثلا المحل، بتقول له ايه، اول ما بتقول له ايه بدهم يفوتوا يشيكوا على الكريدت هيستوري تبعك، هي نزلت عليك بوينت. كل ما فات شركه وشيكت على الكريدت تبعك كل ما نقص السكور تبعك. فاذا انا فتت على لبي بعدين على سيرز بعدين انا مارق والله على كنديان تاير، قدمت على كل واحد منهم على الكريدت كارد تبع هذه المحلات، معناته انا عملت 3 كريدت تشيك علي باليوم. هذا الشيء ممكن ينزلني اكثر من 50 نقطة بنفس اليوم.
هلو.
وماني محتاجهم، اذا بفكر فيها بلاقي حالي ماني محتاج كل هالكريدت كارد انا. فالواحد دائما النصيحه انه يخلي كريدت كارد واحد او اثنين، واحسن شيء يخلي اول كريدت طلع له بكندا، اول كريدت حصل عليه هو اكثر شيء ريلايبل، هو اللي عم بيعطيه المده الطويله من الاكسبيرينس بالكريدت هيستوري تبعه. فيخلي هالكرت اول كرتين وما يقدم على كروت ما بيحتاجها. الشيء الثاني كمان، اذا مثلا واحد عم بيعمل شوبينج بده ياخذ مورجج، فبنروح والله بنعمل شوبينج حوالين البنوك، بروح على كذا بنك لاعرف انه احسن ريت للمورجج، فخليني اعملها بوقت قصير ما طول والله. يعني نحن بنقول ده من أسبوعين لـ30 يوم، لأنه بيبين معهم أنه هذا الشخص كان عم بيعمل شوبينج مشان يأخذ أحسن انترست ريت، مو والله كل شهرين ثلاثة عم بروح على بنك وأسألهم. ساعتها عم بيبين عندهم أنه هذا الشخص دائما بحاجة لقروض، دائما بحاجة لأنه يتدين، معناته وضعه المالي ما أنا كتير ثابت. فنفس الشيء ما في داعي أنه نقترض من أكثر من محل، نحدد شو المبلغ اللي بدنا اياه ومن المحل اللي بدنا اياه. الشيء كمان اللي بدي احكي عنه لرفع الكريدت هو ما نفتح كريدت اكاونتس بالمحلات الصغيره، او خلينا نقول الديبارتمنت ستورز مثل مثلا سيرز لبي كنديان تاير، هدول المحلات اللي بيقدموا كريدت كارد. الشخص كل ما قدم ووافقوا له في كتير ناس بينبسطوا والله أنا قدمت اليوم ووصلنا الكرت شيء منيح، بالعكس هذا الشيء عم بيأثر سلبا عليك، لأنه هدول الشركات الصغيرة اللي هي ما لها بنوك أصلا بتعطي بسهولة، يعني معروف عنا أنه ما بتشيك كتير، مو ما بتشيك كتير، ما بتهمها كتير وضع الشخص المالي، فممكن يوافقوا لك بينما البنك ممكن ما يوافق لك، فهذا الشيء بينقص لك الكريدت تبعك لأنك أنت لجأت من البنوك الأساسية للشركات الصغيرة، معناته عندك أنت مشكلة. فلذلك كمان إذا عنا هاي الكروت تبع الديبارتمنت ستورز خلينا نسكرها ونقيم علينا أنه هي كانت دينة علي، وخليني ركز مثل ما قلت على كريدت كارت واحد أو كريدتين بنفس الوقت.
يمكن في مفهوم عند العالم بتقول إذا أنا معي كارت لبي عباخد نقط عليه،
نعم،
ولا سيرز عباخد نقط عليه،
نعم.
فيمكن مشان هيك العالم عم بتهتم أن تروح تطالع من ديبارتمنت ستور على كريدت كارت.
مزبوط. هلأ في كتير ديبارتمنت ستورز انتبهوا على هذا الشيء وشافوا أن الناس ما عم ترضى تاخد الكريدت تبعهم، فصار عندهم نظام البوينتس لحاله كريدت، ونظام الكريدت كارد أو أنك تدين من المحل نظام تاني، فأنا ممكن استفيد من البوينتس كنظام بوينتس لحاله مشان يجيني هدايا، يجيني ديسكاونت أو خصومات، استفاد من نظامهم، بس ما بدي أقدم. وإذا كان مربوط نظام البوينتس أنك تجبر تقدم على الكريدت بلاهم هدول البوينتس، لأنه وجعة الرأس تبعهم أكتر من الفائدة تبعهم بكتير. يعني إذا هيجيني خصم بس مشان أفتح الأكاونت مثلا، بيقولوا لك افتح الأكاونت هلا تاخذ $50 او $100 هدية، هل $100 او $50 لمرة واحدة بس لانه وقت فتحت الاكاونت وبعدين ما عاد استفدت شيء، انا كتير كبير
اكيد،
بس اثر علي بمستقبلي تبع الكريدت كتير اكتر من $50. يعني في ناس هلا بتجي بتقلك بدفع 1,000 و5,000 و10,000 بس يرتفع الكريدت سكور تبعي.
طيب في سؤال عندي انا بيقول انه اذا انا شخص معي 5 كروت،
نعم،
وبستخدم بس كرتين،
نعم،
بهالحالة هي هل ترى السكور تبعي لأنه معي 5 كروت موافق عليهم،
نعم،
بيكون أعلى ولا مو ضروري؟
هلأ إذا أنت عندك 5 كروت بس عم تستخدم كرتين، هال5 كروت كلها تعتبر دين عليك، لأنك أنت بأي لحظة ممكن تستخدم هال5 كروت تسحبهم. مظبوط؟
مظبوط،
ما حدا بيمنعك، فتعتبر دين عليك. فإذا أنت هال5 ما عم تستخدمون، هلأ في ناس تكون عندها 5 كروت مثل ما تفضلت، وفي شي كرت أو كرتين من هال5 ما عم بيستخدمهم صار لي 3 أو 4 سنين بس موجودين على الكريدت فايل تبعي، أنه هدول دين فيني اسحبهم بأي وقت، وجيت بدك تقدم مثلا أنت على مورجج أو تاخد ليس سيارة أو بدك تقسط سيارتك، فهذا حينعد عليك أنه already دين عليك. فلا، أنا خليني ألغي اللي ما بحتاجه وخلي الكروت يلي بحتاجه مشان إذا بالمستقبل اضطريت أقدم على قرض فعلا أنا بحتاجه ساعتها بيوافقولي عليه.
سؤالي الأخير لك، كيف بدي أعرف السكور تبعي؟
كتير بسيط. بكندا عنا الإيكوفاكس أو الترانز يونيون، فينا نتصل عليهم أو على الإنترنت نطلب الريبورت وبيبعتونا على البيت، أو في الواحد يروح يستلمه. وكتير بشجع أنه الواحد يشيك على الكريدت تبعه كل 6 شهور مرة، لأنه في أحيانا كتير بيكون في لخبطة وفي فراد على الكريدت تبعك، فإذا أنت ما اكتشفته بسرعة ما في يعني يمحو عنك، وهذا الشيء بينزل لك من السكور تبعك. فكل 6 شهور أنا بأخذ الريبورت بتطلع والله أنا عندي هالكريت عندي هالكريت، ممكن لاقي في ناس مقدمة كريدتس أو
أبليكيشنز
باسمي، هذا الشيء عم بينزل لي سكور تبعي، فأنا بروح بقول لهم لا هذا الشيء غلط، بيقيموا لي إياه، بالتالي بيرجع بيرتفع السكور تبعي من أول جديد.
حلو. شكرا كثير محمد على المعلومات الغنية اللي دائما تعطينا إياها.
شكرا
كثير. أعزائي المستمعين، فاصل قصير ونعود مع حوار مفتوح مع الكاتب بشار عقيل وغيت غريبة بعنوان الثقافة والإعلام العربي بين غنى الحاضر وقلق المستقبل.
صعب كلمة تفكر فيها، هيبتي ما تخبيها بعيونك الحلوين، كيف قدرت تقسي علي وتقولي لي ما عاد فيه، اخر كلمة بقلك هي شو بيشبهك تشرين، بشار حبك صادق بوعدك يعشق قلبك لكن بده يتأكد لمين بتروحي الله يسهلك بتضل بقلبي محلك لكن لازم ارجع قلك شو بيشتهك تشريك
خير. معكم غيث غريبي وبشار عقيل. مساء الخير بشار، كيفك اليوم؟ الحقيقة أعزائي المستمعين، اليوم نقاشنا رح يكون حول الثقافة العربية والإعلام العربي، ورح نكون هيك حامين وسخنين، ونبلش مباشرة استغل وجود بشار معي لحتى أسأله سؤال.
إلي طلب عندك أخي غيث،
تفضل.
ما تصعب الأسئلة مثل ما بتعمل الهند بالعادة.
بحاول إن شاء الله بتجتاز الامتحان. طيب بشار، أنت مهتم بالشأن الثقافي بالعموم، ومن موقعك كمهتم بالشأن الثقافي، شلون بتنظر أو شلون بينظر الإنسان العربي بالعموم للثقافة كقيمة وجزء أساسي من هويته؟
يا سيدي، بداية كلنا بنعرف الثقافة العربية كنز ضخم. هالكنز هذا شكلته الطبيعة بالتعاون مع الأرض، الجغرافيا، مع الزمن، مع تعاقب الحضارات، مع اللغة يلي هي لغة راقية جدا، مع المقدسات، مع مصير الأمة، مع كل المخاطر اللي صنعتها وراكمت الكم الهائل من المعرفة. كل هدول عملوا شيء اسمه ثقافة عربية، لا شك أنها ثروة في منتهى الضخامة. الثقافة العربية ما اجت من فراغ، لانه نحن شعب لم يأتي من فراغ. نحن امة عندها جذور ضاربة في الارض، عنا تاريخ يسخر بكل مكونات الامة، عنا عوامل حضارة هائلة، عنا هوية تقدمنا للعالم مرفوعي الرؤوس. الثقافة فعلا كنز، بس الثقافة العربية بتذكرني بقصة قديمة كنا نقراها اسمها لعنة الكنز، ما بعرف زقارية
بعرف سر الكنز لعنته.
يعني الأهم من أن تكون ثقافة، الأهم من ذلك أنك تعي قدرة وقوة هذه الثقافة، شو ممكن تعمل فيها وكيف تحسن استخدامها لصنع مستقبل. التاريخ ومجريات الأحداث مع الأسف أشارت أن العقل العربي لسبب ما بين قوسين،
حط تحته بين قوسين
وتحته خطين، أيوة، ما تمكن من المحافظة على هذا الكم من الإرث الضخم. ليش؟ ربما الثروة بتغري بالراحة بالكسل، يعني بعد ما تكون ثروة هائلة فأنت
بتطمئن.
أيوة بتطمئن، فأنت بترتاح لهالموضوع. على ما يبدو العرب بشكل من الأشكال صار فيهم هذا النوع من الإحساس، فارتخوا وتركوا الثروة، ما اشتغلوا عليها. هن الحقيقة برأيي أنه تعاملوا مع ثقافتهم، وعبر قرون طويلة طبعا تعاملوا معها بنوع من الروحانية والعاطفية. كيف يعني؟ يعني ما تعاملوا معها على أساس علمي بشكل أنه يحولوا هالثقافة لقانون حياة.
تسمح لي هون؟
فضل.
ما تعاملوا معها كثروة ممكن الحفاظ عليها وزيادتها فيما بعد.
تمام. بمعنى انه الثقافة اللي ركموها، كيف انت وقت اللي بيجيك مبلغ ضخم جدا من المال، او بيكون عم يصمدوا اهلك، والدك او اجدادك عم يصمدوا، وانت جيت لقيته جاهز، في فرق كثير كبير بين ما انك تتعامل مع هذا المال لتبني فيه مشروع لتفيد الجيل اللي بعدك، لحتى تفكر كيف ممكن انت تستثمره بأفضل ما يمكن، وممكن انك تهدر هاي الثروة ببساطة. العرب برأيي انا طبعا هن ما عرفوا يحولوا هالثقافة هاي لقانون حياة، لآلية للسلوك الحضاري، لمادة للفكر، شيء لإنتاج المستقبل. ما تعاملوا معها بهي الطريقة. العرب تخلوا مع الأسف عن كل ما أنتجته العقول العربية خلال من علوم تطبيقية، من علوم نظرية، من كل مخترعاتهم، من كل اكتشافاتهم خلال 7 قرون اللي بنعرفها، اللي هي العصر الذهبي معروف، وأهدوها مجانا للغرب. الغرب بكل بساطة رجع أعاد صياغتها وقدمها باسمه وفخر فيها، كان عم يفتخر فيها أمام العالم أنه هو اللي جابه. ومثل ما بنعرف كم العلوم الهائل المسروقة عمليا يلي أنتجها وبناها العرب وراحت منهم بهي البساطة. هن ببساطة كانوا عم يتخلوا عنها، كانوا عم يتفرجوا عليها، هذا اللي حصل يعني.
أيوة. طيب قبل ما ننتقل للسؤال الثاني بشار، حابب أذكر السادة المستمعين أنه بإمكانهم أنهم يتصلوا ويشاركوا معنا بالحلقة على الرقم اللي بيعرفوه كلياتهم، 514-745-6789. الرقم صار معروف عند الجميع، وللاتصال فينا اللي عنده أي تعليق أو أي سؤال ممكن يتفضل ويعلق ويسأل. هون بدي انتقل لسؤال تاني بشار، انت حكيت عن هيك لمحة تاريخية. طيب هلأ من المعروف انه الإسلام كدين وكفكر وحد العرب وحولهم من قناة قبائل متنازعة لأمة قوية نشرت هالفكر من إسبانيا إلى الصين.
صحيح.
وكلنا بنتغنى بهذا الحكي ونرجع على نوقف على الأطلال ونحكي هذا الحكي. طب شو اللي خلاهم يتفرقوا ووصلهم لهي درجة من يعني إلى هزائم والتردي؟
يعني أخي غيث من الشائك جدا الدخول بهذا الموضوع، يعني هذا موضوع في منتهى الحساسية. على أي حال
يعني عم صعب السؤال؟
لا لا سؤالك جميل جدا. على أي حال في فرق كتير كبير، في فرق كتير كبير بين الفكر وبين الممارسة. أنا يعني إذا حكينا عن الدين، إذا حكينا عن العلم، الفلسفة، الفن، كل هذه المفاهيم في فرق كتير كبير بينها كفكر وكممارسة. هي كل أنواع المفاهيم تحمل دائما في داخلها بذور فنائها لو استخدمت بالطريقة الخاطئة. العلم نفسه هو سلاح ذو حدين، إذا استخدم بطريقة خاطئة فهو قاتل. نفس الشيء تماما، وهذا الدين لا يعني ما له نافذ من هاي المقولة. الدين هو أحد المفاهيم يلي ممكن أنك إذا استخدمت خطأ تدمر نفسك وتدمر من حولك، تدمر ثقافة وشعب كامل وحضارة حتى كمان. ما أنا مستثنى من هاي القاعدة. الدين لما كانوا العرب بذلك الزمان، عم بحكي عن أيام الفتوحات، الفتوحات الإسلامية، كانوا عم يتعاملوا مع الدين كفكر وكفلسفة. نتيجة هالشي اجتاحوا العالم بقوة هذا الفكر، اجتاحوا العالم ونشروا فيه، يعني أرسوا ثقافة العدل، أرسوا ثقافة المساواة، أرسوا ثقافة الخير، التحضر، نشروها في كل الأرض. ليش؟ لأنه كانوا عم يتعاملوا مع الدين كفكر كفلسفة. فيما بعد يعني على ما يبدو بجوز التاريخ مع مزيد الأسف يعني ما بيجي بكتير من طفرات مثل عمر بن الخطاب، مثل علي بن أبي طالب، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، الشخصيات الطفرة اللي أنا بعتبرها طفرة كانت في فترة من الفترات.
بدي أقاطعك هون، أنت عم تعتبر إنه هاي الشخصيات طفرة، بس عمليا التاريخ ما بيعرف لو ما بيعرف لاريت.
صحيح.
يعني أنا برأيي الشخصي إنه هدول الشخصيات هن نتاج الواقع، هن ما نون جايين من الفضاء، ما نون نازلين.
بالتأكيد 100%.
هن نتاج الواقع.
هذا اللي بدي بالضبط هذا اللي بدي ركز عليه. المقصود بكلمة طفرة هو إنه نوع، خلينا نقول نوع من التأسف على هذا الزمن يلي ما تكرر، يلي ما استمر. طبعا هن كانوا نتيجة ثقافة ونتيجة حضارة، ولذلك قلت لك انه لما العرب تعاملوا مع الدين كفكر انتجوا هذه الرجالات. عرفت كيف؟
تمام.
ولكن وقت اللي بدت حالة الترهل، وقت بدت حالة الارتخاء، اذا بتلاحظ، اذا بتذكر وقت اللي كانوا مقسمين الى ممالك، كان كل واحد مستلم، وقت كانوا سايدين في الاندلس بالهند وبالسند كانوا موجودين كل واحد أمير على إمارة أو ملك على مملكة أو عامل يسموه عامل على الولاية
أو صاحب ولاية
أو صاحب ولاية إلى آخره. لاحظ أنه بهذا الزمان بكل بساطة رجع عهد الجواري، رجع عهد العبودية، ورجع عهد كل أنواع الميسر والممنوعات والإلى آخره، وكأنه ما كان في إسلام. كل شيء رجع مثل ما كان، ما تطبق الإسلام، بالعكس تماما، وسيء استخدامه، وصاروا القادة زمان يستخدموا مقابل أي شيء بدعمهم ليبقوا على عروشهم. فاستخدم الدين بطريقة كتير سيئة، مشان هيك انقلب الزمن وانقلبت الحقائق وانقلب الرجال اللي معها، وأصبح الدين شكل عم يتخبى وراء الناس العابثين بهذا الفكر يلي تحايلوا بتوظيف تعاليمه على لمصالح شخصية. لهيك تحول الصراع هذاك الوقت بين صراع ضد الغزاة، ضد الغزاة الطامعين بهذا الفكر، بهي الأرض، بهذا الغنى، بهي الحضارة، تحول الصراع منه مع الغزاة إلى صراع عربي عربي. يعني انتهى طبعا بطردهم من الديار اللي وصلوا لها، وبسبب انشغالهم بحياكة دسائس ومؤامرات وتواطؤ ضد بعضهم البعض. الحقيقة هي كانت النهاية.
طيب حكينا شوي عن تاريخ الثقافة العربية، ننتقل لواقع حال الثقافة العربية الآن.
الواقع أيضا
تماما. هلا الأمة يعني العربية بتعاني اليوم من وهن ثقافي بسوء على قدرة إنتاج ثقافي، على مواكبة تحديات العصر، وحتى على يعني الصراع على البقاء بين الثقافات، وخاصة بعالم هلا تسوده ثورة المعلومات.
نعم صحيح.
شو برأيك نقاط الضعف ووجع الثقافة العربية؟ شو وين تكمن؟ ناهيك عن اللمحة التاريخية اللي حضرتك قدمتها.
يعني أنا بعتقد السبب الأساسي بتراجع الثقافة، السبب الأساسي في هذا الوهن العجيب للثقافة العربية، هو نوع من الخصام بين الثقافة والهوية. كيف يعني؟ الثقافة العربية لمرحلة طويلة، طبعا احنا ما رح نرجع بالتاريخ، نحن عم نحكي بالثقافة يعني
اللي عم نعيشها حاليا،
تمام، يلي هي وليدة خلينا نقول قرون قليلة جدا، خلينا نقول لما قبل العهد العثماني. جزء كبير من الثقافة العربية الحالية المتداولة هي عمليا هي تكونت خلال هي الفترة يعني، وبهذا المفهوم ما كانت هي ثقافة فرد ولا كانت ثقافة مجتمع. نحن بنعرف تماما من بداية العهد العثماني، الاحتلال العثماني، هي كانت نوعين من الثقافة، ثقافة السلطة وثقافة الدين. هدول هن الثقافتين اللي كانوا موجودين، ما كان في شيء اسمه ثقافة فرد، ثقافة مجتمع. شو الفرق؟ الفرق انه ثقافة الفرد تقوم على الإبداع، تقوم على حرية الرأي، تقوم على التحديث، تقوم على حرية التفكير، حرية التعبير. كل هذا ما كان موجود، كان في شيء اسمه سلطة الدولة، وسلطة الدولة كان لها مصلحة عالية عليا جدا مع الدين، مفهوم الدين، فقامت سلطة دينية، كلنا بنعرف هالشيء.
تمام.
كان المجتمع عم يلعب بثقافته بين هالحبلين، بين هالحدين، بين انه انت شو مسمح لك، انت قد ايه مسمح لك تحلق بالفكر والإبداع ضمن هذه المعطيات، ضمن هالنوع،
تحت هاي المظلة يعني.
تحت هاي المظلة، بالرفو عليك، هذا هو التعبير. فأنت ما عندك سقف أعلى من هذا، هذا اللي مسمح لك أنت تفكر فيه وتبدع. لذلك إذا بنأخذ كل أنواع الثقافات كانت تقوم على شو بدك، على الخطابة، على المهرجانات، على الشغلة ما يشابه السوق عقاز، كل هدول تحت المظلة اللي حكيت عنها أنت. وهي ثقافة يعني بالنتيجة شو هي؟ هي بتعمل على تعليب الفكر، يعني ما هي ثقافة حرة، هي بصراحة هي تخرب ملكة النقد.
يعني برأيك هي ثقافة كانت مكرسة لخدمة السلطتين؟
تماما تماما،
وتكريس الكراسي تبعهم.
برافو عليك، هذا اللي حصل، هي تكرار للحالة اللي قبلها، ولكن بشكل أكثر حضاري، بشكل أكثر تقدم، أكثر تطور، خلينا نسميه. فكان في نوع من تخريب الحس الجمالي عند الإنسان، لأنه أنت محصور بين قضيتين ما عندك ثالثة إلهم، ما فيك تحلق أكثر من هيك، وممنوع أصلا. كان في حالة انحدار بالعقل إلى مستوى الأدنى. طبعا تاريخيا مثل ما بنعرف الانسان ما لحق، يعني الانسان العربي ما لحق يخرج من مسلسل الاستعمار العثماني اللي لحقه الاستعمار الاوروبي بكل اشكاله اللي بنعرفها، انجليزي فرنسي ايطالي اللي هو، الى ان دخل في كارثة فلسطين النكبة. طبعا هي كانت مرحلة ثقافية مفصلية جدا. ليه؟ لانه كانت مسؤولة عن الوعي القومي على المستوى الجمعي، يعني مجتمعات. يعني نحن بنعرف تماما الشعب العربي قبل النكبة غير الشعب العربي بعد النكبة. هل اذا حطينا كل هالاحباطات مع بعضها بسلة واحدة وحطينا امام المواطن العربي، شو بصير؟ بصير انه المواطن العربي اصيب بحالة من الترنح، اصيب بحالة من الترنح بين اوهام البطولات العربية والامجاد العربية والى اخره، وبين عزلة وانغلاق الفكر العقائدي. الاثنين سوا كان عايشهم هو، يعني بين مطرقة القومية او العروبية وبين سندان الفكر العقائدي النصوص الثابتة يعني. فكل هالشهاد وصل فيه لمرحلة خلته يوقع بحالة انسحاب، فعلا هو انسحب من حالة دفاع عن الهوية. فهذا اللي رجعنا له لبداية السؤال، شو معنات الانفصام بين الثقافة والهوية؟ يعني هذا الإنسان هويته تختلف عن ثقافته، فهو ما قدر يعيش بيناتهم، فانتهت عنده حالة الدفاع عن الهوية وتنميتها، صار عم ينميها باتجاه معاكس، صار عم يلهث وراء ثقافات بديلة.
طيب، انطلاقا من هاي الفكرة وتفاوت درجات تطور بين المجتمعات العربية طبعا يلي إلى صفات مشتركة ومتقاربة، قديش بينطبق يعني هذا الوصف عن الثقافة العربية، قديش بينطبق على الإعلام العربي حاليا؟
طبعا يعني إذا بدنا نحكي عن الإعلام،
لا شك يعني الإعلام العربي هو واحد من وجهات الثقافة العربية بالعموم،
لا شك،
فلا بد أنه هو رح يتأثر، وهو الواجهة الأساسية اللي بتنقل الصورة الثقافية بالعموم يعني.
ما في شك. هلا مشان أدخل على هذا الموضوع لازم أحكي شغلة، إنه يلي حدث بعد هالفترات هي كلياتها، يلي حدث هو عبارة عن ارتجاج بالدماغ العربي. حصل يعني بكل معنى الكلمة كان حالة ارتجاج. ليش عم نسميه هيك؟ لأنه ببساطة شديدة المجتمعات العربية كلها أصرت على الإبقاء على الموروث. إبقاء على الموروث، حياتها مع الموروث كفكر خلتها خارج الزمن. خارج الزمان
بمعنى ما حسنت التطور ولا
ما طورت، هي بدها تعيش مع هي، حاولت تعيش مع هي الهويه تبعها، يعني بدها تحافظ على كل شيء موروث، ما بدها تغير شيء
بدون اي تغيير.
فخارج يعني هذا الشيء خلاها تعيش خارج الزمان. تهافت وراء ثقافه الغرب خلاها تعيش خارج المكان.
ايوه.
فهي وقعت بالمشكلتين مع بعض. الاعلام العربي فيني اقول لك شغله، انه انا بوجهه نظري ما كثير ممكن انه نصنف الاعلام العربي بنفس الخانة بمعنى حالة هذا التطابق أو التشابه. ليش؟ لأنه أنا بوجهة نظري أنه الإعلام العربي ممكن يكون فيه له أكثر من تصنيف، بس مشان نحن نقدر نختصر هالتصنيفات هاي، أنا بقول أنه في عنا يعني أيديولوجيا في عنا ثلاث أنواع من الإعلام. الإعلام الأول بنسميه الإعلام الحكومي، الإعلام الرسمي.
تمام.
غالبا هذا الإعلام إذا بدنا نأخذ صفاته وسماته هو ذو طابع ملتزم دائما. مشاكله أنه هو يفتقد للشفافية، يفتقد للمصداقية تجاه المواطن العربي. يعني كلنا بنعرف الإعلان الرسمي هو إعلان محطوط لتصدير ما يراد تصديره. المشكلة أنه في حالة في 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 عصر العولمة هلا صار من شبه المستحيل إخفاء المعلومة عن المواطن. المشكلة أنه الإعلام الرسمي، وأنا عم بحكي عن الإعلام الرسمي في الوطن العربي كاملا دون استثناء أي دولة، هو إعلام بقدر ما هو ملتزم بقدر ما هو انتقائي. بصراحة انتقائي يعني على سبيل المثال بتحضرني شغلة، إذا بتفتح أي تلفزيون عربي على الأخبار بتشوف مثلا بيحطوا لك حوالي 12 إلى 15 دقيقة أنه في ضيف إجا من دولة عربية شقيقة استقبل بهذه البلد ونزل واستعرض حرس الشرف ومشي على السجادة الحمراء، وبعدين ركبوا السيارات الفخمة وراحوا على القصور أو على المكان اللي بده يستقبلوا فيه، وقعدوا وأخذوا الصور وابتسموا وقاموا مأدوبة غداء وأدحوا مأدوبة عشاء وسلموا رسالة من رئيس الدولة الثانية، وبعدين طلع بوسه وطلع الطيارة وطارت الطيارة. إذا بتسأل أي مواطن شو فهمت من هذا اللي صار به 12 دقيقة، بيقول لك ما بعرف، قالوا إنه في قضايا تهم البلدين، فأكيد يعني شو رح يخبوا علينا الجماعة، أكيد في قضايا تهم البلدين. طيب إذا واحد من المسؤولين حب بس يحط نفسه مكان هالمواطن اللي قاعد عم يتفرج ربع ساعة على صورة والمعلق مو عارفان شو بده يعبي كلام بهالربع ساعة، لأنه أصلا ما عنده معلومات أولى، يعني لأنه ما بيعرف شو هي الزيارة، ما عنده فكرة عنها، كان من الأولى أنه يكون في هذا النوع من الإعلام يكون شفاف أكثر، يكون صادق أكثر، لحتى يقدر ياخد دوره بهالزحمة هي الهائلة. يعني انت ما بتعرف الاعلان الرسمي كل ماله في تراجع، ليش؟ لانه بسبب بسيط، انه افتقد شيء من جاذبيته، افتقد شيء من التشويق. فهي بس مجرد مثال بسيط على موضوع الاعلان.
حلو، هذا بيجرني لسؤال ثاني.
تفضل.
بزحمه هاي المحطات الكثيره وال يعني مو بس المحطات، حتى وسائل الاعلام الكبيره الحديثه.
نعم.
هلا ما عاد عندنا بس التلفزيون او الجريده، هلا صار في وسيله مهمه اللي هي الانترنت.
صحيح.
انت المعلومه بتجيك من ما بتعرف من وين وما بتعرف كيف، وزحمه كبيره من المعلومات.
صحيح.
عم تدخل لدماغنا يعني. بزحمه هاي المعلومات الكثيره والمحطات، وجود محطات مخصصه اخباريه.
ايوه.
فبرايك يعني هل الاعلام ما زال بوضعه المتردي، ولا يعني احنا عم نحكي بالعموم؟
فهمت عليه. الحقيقه يعني هي هذا النوع الثاني من التصنيف انت سبقتني له. تماما، يعني هذا اللي راح احكي عنه تماما. الاعلام الاخباري الفضائي هو هذا النوع من الاعلام، اجى بعد صعود المال النفطي، معروف يعني. وهو اعلام بيسموه يعني اعلام بني على اساس على التسليم على المفتاح، يعني جاهز. كيف الدول اللي عندها مال نفطي في تمويل عالي جدا وحابة تعمل إعلام إخباري، فجابت كوادر من مختلف الوطن العربي. ما له سر يعني، نحن عم نحكي عن فضائيتين معروفين يعني، الجزيرة والعربية، ما في غيرهم. فجابوا كوادر من كل الدول العربية، وكان في كوادر عالية جدا ومؤهلة، أردنية وسورية وفلسطينية ومصرية ومغربية، بدون ما ننسى ولبنانية، بدون ما ننسى أي بلد من كل الدول العربية يعني.
تمام.
وكادر تقني وأجهزة من أحدث الأنواع واستوديو ضخم جدا وفروع إلها، وصار اسمها المحطة الفلانية. هذا النوع المحطات غالبا هي تحمل ايديولوجيا يعني رأسمالية متدينة الاتجاهين، يعني يميني متدين.
طب معلش، هم
مع الاختلاف بيناتهم طبعا.
بدي اقاطعك بشغله.
تفضل.
يعني بفترة من الفترات كان هناك وجوه سياسيين ما كان ممكن تشوفهم انت على شاشات التلفزيونات الرسمية، لانه ما كان في غيرها.
صحيح.
هلا عبر هدول المحطات الإخبارية صرنا نشوف هاي الوجوه، نحن تطلع تأكيد. وتدلي بدلوى يعني. فشو رأيك بهذا الموضوع؟
يعني بكل الأحوال هو هذا جهد ضخم جدا. يعني الفضائيات هن هدول أهم فضائيتين عمليا، اللي هن ما فينا نسميه طبعا إعلام حر، لا بالتأكيد، ولكن الأشياء اللي عم تتقدم هن ببساطة أدركوا لعبة أنه أنت ما فيك تخبي أنه الفضاء صار مفتوح. إذا أنت كمتلقي ما لقط الخبر من هاي القناة، فرح تلقطه من قناة تانية أو ثالثة أو أجنبية أو شو ما كانت لغتها. مجرد أنك أنت تتمكن من اللغة شوي، فأنت رح تجيب الخبر فورا من أي مكان. فهن أدركوا هاي اللعبة، بعكس الإعلام الرسمي بالدول العربية يلي ما بعرف إذا أدرك اللعبة فتلك مصيبته، وإذا لم يدرك اللعبة فالمصيبة أعظمه يعني. فهدول أدركوا اللعبة وعرفوا تماما أنه عليهم دائما يحدثوا، عليهم دائما يجيبوا شيء جديد، عليهم دائما يكونوا جريئين، وعليهم دائما يدخلوا أكثر بالعمق. فمثل ما عم تفضل تماما، صاروا يجيبوا شخصيات سياسية مهمة، صاروا يعملوا نوع من المناظرات، نوع من البرامج اللي فيها جرأة كبيرة. طبعا هذا وسيلة كتير مهمة لشد المتلقي وحققوا غاياتهم الحقيقة، ما فينا ننكر يعني نصيب جمهورهم كتير عالي.
طيب هون بيخطر لي سؤال لبشار.
نعم.
هلأ الخبر أنت بتسمعه من 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 عدة محطات، نفس الخبر بيتكرر، أي خبر يعني ناخد سين من الأخبار.
نعم.
لكن أنا بلاحظ إنه الاختلاف بيكون بصياغة الخبر، بطريقة نقل الخبر للمستمع. يعني خلينا نوقف عند نقطة، في خلاف بين محطات بين تسمية شهيد أو تسمية انتحاري أو تسمية ما يعني ما
صحيح.
أنا على بالي هاي تسمية
صحيح.
ف يعني برأيك قديش هذا الموضوع بيلعب دور مهم ب يعني بيطرق باب المتلقي ونقل وينقله هاي المعلومة ما عم لاقي الكلمة عكس
تمام
الكلمة. فما قديش في ينقله المعلومة بالطريقة الصح.
يعني الكلمة اللي حكيتها هي مؤشر تماما كتير دقيق للتوجه الأساسي لأي قناة إخبارية لأي وسيلة إعلام. يعني بين ما مثل ما عم تفضل بين ما تقول الانتحاري وبين ما تقول الاستشهادي أو بين ما تقول المقاوم وبين ما تقول الإرهابي
تمام.
يعني كتير كلام من هذا النوع. الكلمة العربية كلمة دقيقة جدا واستخدامها بمحلها ما بيجي عن عبث أبدا. صحيح هو هلا بكل أنواع الإعلام الإخباري صارت الأخبار سريعة جدا، بس حتى بالسرعة لا يعني أبدا أن الكلمة ما بتنزل بالإذن وبتاخد أثرها تماما. يعني هذا شيء ما في لا نقاش عليه. لذلك عم أقول لك أنه هالكلمات البسيطة هي اللي بتعطيك التوجه الأساسي لهذه الوسيلة. يعني شو هو الأيديولوجيا تبعها أو مين وراها لهي القناة. هذا اللي بيفرز بقى بالآخر بيفرز عدة أنواع من المتلقي. المتلقي اللي بتطربه كلمة انتحاري أو بتطربه كلمة إرهابي فبيروح للقناة اللي بتعتبر يعني اللي بتستخدم هالتسمية اللي بتتداولها واللي بيقولوا عنه استشهادي. فيعني عرفت كيف صار في عملية حتى هاي القنوات عم تفرز متلقين. يعني
طب برأيك المتلقي نحن جاهز عنا لحتى يحلل هذا يعني اللي عم يتلقاه لحتى يفسره بالطريقة اللي هو بده اياها، ولا هو متلقي وبس؟
سؤالك متعب لأنه نحن ما بدي عيدة هي المقولة اللي يمكن سمعانينا آلاف المرات. نحن مشكلتنا أنه نحن أمة لا تقرأ بالأساس. نحن أمة لا تقرأ. فتخيل أنت هذا المتلقي يلي بالأساس هو اجته على بارد الماء، اجته ثروة كنز أنه يجي حدا يسمعه الخبر مشان ما يفتح ورقة ويقرأ لحتى يحلل. انا بأسف من هذا الحكي، يعني انه احنا شعب لا يقرا، بس هي حقيقه. فوصلت لمرحله انه تعال شوف شو انت عندك بثلاث دقائق بورجيك انا موجز الانباء وبتشوف كل الاخبار اللي بدك اياها. اخي في كم واحد استشهدوا بغزه اليوم، وصار فيضانات بنيوزيلندا، وانقتلوا سبعة بباص على طريق بالترعة بمصر.
أيوة.
وصار في حادثين ثلاثة اغتيال مدري وين، كلهم الأربع خمس حوادث صاروا قيمة واحدة. يعني صاروا بالنسبة للمتلقي هن نفس العملية، يعني بس مجرد عم يسمع أخبار ولا بعضها. فأي نوع من التحليل وأي نوع من القراءة، ما عاد في قراءة، ما عاد في استقراء للحدث على الإطلاق أبدا مع الأسف. يعني
هون بيختار لي سؤال، لما كنا قبل ما تنوجد هاي المحطات الكتيرة ومكمل المعلومات هذا الكبير، لما كنا نسمع خبر ما عن حدث له علاقة بقضية عربية ما، كان حقيقة ينهز الشارع العربي عموما. يعني كان ممكن يؤدي ما بعرف لشو يعني، بس نعم. أكيد مثورات داخلية يعني. كان ممكن يؤدي لمسيرات احتجاج،
كان له مفعوله، كان له أثره طبعا
تماما. هلأ حاليا حقيقة يعني عم يجينا الخبر مثل ما بتقول على البارد المستريح، نحن وعم ناكل أو نحن عم نشرب قهوة أو نحن عم نشرب كاسة شاي أو عم نأرجل مساء قاعدين بالصالون، بيجينا خبر دموي يعني خبر مذهل لقتلى وجرحى وإصابات وتفجيرات بجميع أنحاء العالم، يعني مو بس بالوطن العربي.
صحيح.
ونحن عم نكمل أكلنا ومنكمل شربنا ومنتفرج على الخبر، بعدين نرجع منكمل إيه خيو شو صار بالدوشيش ولا شيش بيش شو إجاك يعني طاولة.
صحيح.
فشو رأيك يعني قديش هذا الكم من المعلومات عم يسطح الخبر، عم يجعله، عم يميعه للخبر؟
ذكرتني بمشهد للفنان دريد لحام بمسرحية غربة إذا ماني غلطان، أو لا مش غربة، بكاسك يا وطن.
أيوة.
بيكون في حد عم يحقق معه، بيقوم بيقول له أنه المواطن بيحس بالإهانة بس بأول كف، بعد أول كف ما بعرف شو يعني، بتجي هيك بقى نعمة من عند الله أنه ما بيعود يحس بقى بالألم. نحن هون مشكلتنا، نحن مشكلتنا أنه هلأ وقت اللي بنشوف ما يحصل في غزة أو ما يحصل في العراق بنتفرج عليه وغالبا صرنا مندير بالريموت كنترول، لأنه إف يعني ما عاد نتحمل، يعني صار المنظر صار تقيل علينا. يعني وقت اللي بتوصل لمرحلة أنك تتعامل مع الحدث مع الخبر بهي الطريقة، فبيكون بيكونوا أعداء الأمة وصلوا الرسالة، يعني بيكون وصلوا اللي بدهم إياه بالضبط. يعني نحن وصلنا لهون،
وصلنا
لهي المرحلة. نعم. أنا
نحن يعني كنا نبحبش عن الخبر، ندور نقلب بالإذاعات، نحاول ندير أنتين التلفزيون لحتى نلقط محطة ما لحتى تجيب لنا خبر نحن ما نعرفانينه. الآن صرنا نتعامل مع الأخبار بهذه الطريقة،
نحن نتعامل مع الأخبار بالعكس تماما، لأنه أنت بأي كبسة زر عم تجيب مجموعة هائلة من الأخبار. يعني هذا حالة الترف الإخباري شغلة عجيبة كتير. يعني أنت هلأ فوت على التفرج إن كان بالإنترنت وإن كان بالفضائيات، الأخبار كلها عم توصل بنفس اللحظة يا سيدي، مو بالإنترنت، على الموبايل تبعك.
أيوة.
الخبر عم يجيك برسالة صوتية، عم يجيك بخدمة الرسائل، يعني أنه أنت عم تقرأ الخبر بعد وقوعه بثلاث دقائق، فعم يجيك أنت أصلا زحمة أخبار، صرت بدك تسكر الموبايل ما عاد فاضي بقى تقرأ. يعني انعكست الحالة تماما.
طب هلأ هذا بينقلني لسؤال تاني، اللي هو يعني شو وضع حال الإعلام المكتوب، الجرائد والصحف والمجلات،
الصحافة
المكتوبة؟
يعني الصحافة المكتوبة هي لك شغلي، الصحافة المكتوبة كان لازم انه تدرك اللعبة اللي تغيرت، شروط اللعبة اللي تغيرت. زمان كنا نقرأ الأخبار بالجريدة، هلأ كلياتنا نعرف انه باعتبار الخبر عم يوصل بعد دقائق من وقوعه، معناتها الجريدة ما عاد توصل الأخبار، لأنه عادة الجريدة بتنطبع وبتتوزع تاني يوم. الجرائد الصحافة الغربية نفدت من هاي اللعبة، شو عملت؟ صارت تستخدم الصحيفة لتنقل تحليل لخبر ما، لتنقل استقراء أو مقاربة لنوع من مشكلة أو قضية، أنه صارت مثلا الشهر الماضي أو صارت الأسبوع الماضي أو موقف سياسي لا يزال راهن يحتاج إلى تحليل، صاروا يستخدموا الصحف لنشر هي المواضيع لحتى إذا واحد بده يقرأ ويفكر. نحن لازلنا بالوطن العربي لازلنا نستخدم الصحافة لبث الأخبار يلي صارت مثلا الأسبوع الماضي. هلأ كنت عم تسألني على تصنيفات الإعلام، صفينا نوع واحد من الإعلام قبل ما أنسى، اللي هو إعلام الفضائيات الخاصة.
أيوة.
الفضائيات الخاصة أخي الكريم هي بتمثل طيف واسع جدا، يبدأ من أقصى التزمت والتخلف والعته إلى أقصى الخلاعة والمجانية والعبث وما بينهما طبعا من درجات. كيف يعني؟ بالحالتين، سواء كانت هالقنوات هي عم تستخدم لبس ما هو متزمت متخلف أو بس ما هو مجاني، بالحالتين هي عم تستبيح عقل المتلقي قولا واحدا، يعني وهي عم تستخف بهويته وعم تستخف بثقافته وعم تستخف بكيانه. يعني ابتداء من فتاوى الشيوخ، مشايخ الفضائيات معروفين، ابتداء من هاي النوع من الفتاوى اللي بيتكاثروا بالعدوى على فكرة، هدول النوع من المشايخ حول يعني شو بتكون مواضيعهم، يا منكئات الوضوء، شو الشيء اللي انت اذا متوضي بينزع لك وضوءك، او مثلا عن حلق اللحية اذا بدك، كيفية التعامل مع الجن اذا طلعوا لك بالمنام شو لازم تعمل بالضبط، او مثلا تتعامل معهم بالحمام، ممكن يطلع لك بالحمام بالبانيو احيانا بيطلع جن.
ايوه.
اي فكيف تتعامل معهم، هي النوع من البث على الفضائيات. في النوع الثاني بقى اللي بيقدم ابتذال، بيقدم تهريج. هذا النوع على فكرة الشغلات اللي عم تطلع فيه كانت زمان تطلع، ما أنا جديدة، يعني ما بدنا نذكر أسماء واوا وغير واوا وهالقصص هاي، كانت زمان تطلع ما أنا جديدة، ولكن كان محظورة، كان ممنوع تطلع إلا في أماكن محددة اللي هي ملاهي ليلية، نوادي ليلية، بحق إلا أي فنانة راقية من هالفنانات هدول تطلع تقول اللي بدها تسمع فنة وتورجي فنة لكل الناس بس ضمن ملاهي ليلية، واحد رايح مخصوص دافع فلوس ليروح يتفرج. تمام. هلا صار مسموح لهم يفوتوا على البيوت من خلال التلفزيون، من خلال الفضائيات. هذا هو الفرق، يعني اللي كان عم بيصير بالكباري صار هلا مسموح، مسموح بالبيوت.
يعني برأيك انه الكباري انتقل لعنا البيوت من خلال التلفزيون؟
بالضبط هذا اللي حصل سيدي الكريم. فهلا اللي ما بنعرفه، انا شخصيا ما بعرف شو عم بيصير بالنوادي الليليه لانه انتقلت للبيوت، فهنيك شو عم بيصير ما بعرف، يمكن صارت مرابع ثقافيه الا الله اعلم، ما حدا بيعرف.
طيب هلا يعني انت قلت لنا شوي صوره سوداويه عن الحاله الثقافيه والاعلاميه بالوطن العربي،
ارجو
ما انا شايف بصيص ضوء بمكان ما.
بالتاكيد بالتاكيد، ما ممكن، ما ممكن يكون كل شيء في العالم لون واحد. يعني لابد انه في مكان ما في شيء سيء عم يحصل، لابد في مكان تاني في ناس عم بتفكر صح، في ناس عم تشتغل، في ناس بتحب بلدها، في ناس بتحب مصلحة وطنها، لا شك انها عم تشتغل وعم تعمل كل شيء. بس المشكلة يا اخي غيث، جرب تحط كاسة حليب تحط فيها نقطة حبر بتلاقي صار كلها لون رمادي، نقطة حبر واحدة بكاسة، بينما لو انت حطيت نقطة حليب بكاسة حبر 1000 نقطة حليب ما بتغير اللون الأسود. يعني بحاجة لمعادلة كتير قوية لحتى. طيب أنا خطر لي سؤال هلا.
تفضل.
هلا ممكن أسألك يعني.
خلينا
نستغل غياب هند. يعني هلا ما فيها تعمل شيء. عرفتي؟ بل أنا بس تجيب تحاسبني.
أنا ما بحاول ألعب دور هند، ما بحسين يعني هند مكانه ما حدا.
أكيد ما حدا. طبعا نوجه له تحية كتير كبيرة.
أكيد. بس بحاول جاوبك اذا
يعني استوديو ما في حدا وناخذ راحتنا. راح اسالك سؤال.
تفضل.
انت متابع للوسائل الاعلاميه، متابع ممتاز للدراما ومخرج بالاساس، فانت قادر تجاوبني اكثر واحد. كيف بتشوف اذا عم نحكي نحن عن الاعلام، خلينا نجي على السينما، لو انت حبيت تعطيني فكره عن السينما كيف كان دوره ب بالثقافة العربية والإعلام العربي؟ طبعا عم نحكي عن الوقت الحالي، يعني عم نحكي عن القرن الماضي وهالكم سنة هذول، وهل فعلا هي اهتمت بقضايا الإنسان ولا كان لها توجه ثاني؟
ولي سؤال كبير، قلت لي لا تصعب الأسئلة وانت عم صعب.
ما هي الطريقة الوحيدة لأقدر ارتاح شوي من الحكي أنا وريح المستمعين مني. تفضل.
لا الحقيقة لا شك ما فينا نحن إلا نقسم يعني حياة السينما العربية لمراحل، أكيد مرت بمراحل متعددة من بداياتها لحتى الآن، وخاصة بعلاقتها بالثقافة بشكل عام. لا شك انه يعني بدايات السينما كانت متعرجة، ويعني كان في محاولة للاستفادة من عدد مهم من الأدباء والكتاب لحتى تغطي حاجات السينما، لانه بتعرف انت السينما بالاساس فن حديث، يعني مو بس عنا بالعالم كلياته، فالكتابة للسينما هي كتابة حديثة.
نعم.
فأكيد تم الاستعانة بشخصيات وأدباء وكتاب مهمين على مستوى العالم العربي كلياته. نحن بنتذكر كلياتنا أنه تم الاستعانة بنجيب محفوظ، بإحسان عبد القدوس، بأسماء كثيرة بجوز ما تحضرني هلأ، لتحويل أعمالها للسينما.
نعم.
لكن بالحقيقة يعني في شيء مهم وأساسي أنا برأيي، وخاصة بعد فترة 67 بعد النكسة، السينما العربية عموما والإعلام العربي ظل فترة طويلة لحتى حس أنه هو انهزم بال 67.
أيوة.
نحن كنا نشوف دائما على الشاشات الشاب الغني اللي بيحب الفقيرة واللي في مشاكل لحتى يتزوجوا، أول بالعكس الفتاة الغنية اللي بتحب شاب فقير، والجوازة دي ما مش لازم تتم.
أيوة.
طبعا لا شك يعني كان في هناك بعض الأصوات وبعض المحاولات، يعني ابتداء من يوسف شاهين وعاطف الطيب وأسماء يعني لا بأس فيها، كان في عندهم محاولات جادة لتقديم سينما ذات سوية ثقافية عالية، لكن اللي كان طاغي يعني، وهذا كان حالة عامة بلاقي انطباعاتها عند الجمهور، يعني كان في كليشة عامة، يعني حبيب وحبيبة ما بتقول أسباب معينة، وطبعا بيدخل بالنص بقى رقصة، يعني فقرة فيها رقص
فانت خدير يعني.
كان في هيك يعني كان في شيء محاولة للتخدير. لا شك هون بدنا نعرج شوي على موضوع مو بس السينما يعني بالتلفزيونات من الستينات للثمانينات حتى للتسعينات. كانت في مرحلة كمان التلفزيون حاول انه يستفيد من حالة ثقافية، انا عم بحكي على الادب، ويعني يكرسها على الشاشات. لا نجح او فشل ما بعرف، لكن كمان الحالة العامة كانت بعيدة عن هم المواطن اليومي، عن حياته اليومية. هذا اللي ما بنشوفه هلأ تماما. هلأ في إذا أصمنا الإعلام العربي أو بالأحرى وسائل الإعلام وبين قوسين السينما لا تعتبر من وسائل الإعلام، يعني السينما بيتبعوها لوزارة الثقافة ما بتبعوها وزارة الإعلام، هي والمسرح عموما. اللي بنشوفه بالعموم بشار أنه بهذيك المرحلة كان في عطش عند المواطن لحتى يشوف سينما، لحتى يشوف مسرح. كان في حالة اجتماعية عامة، في فعل اجتماعي، يعني الروح على السينما أو على المسرح هي نزهة اجتماعية. أيوة ثقافية. أيوة. عائلية كانت العالم تلتقي فيها، وبعد خروجها من السينما يتحدثوا يلقطوا ردود أفعال بعضهم على العمل إن كان بالسينما أو بالمسرح. كان في حياة نشطة بين قوسين، حياة نشطة دراميا يعني سينمائيا ومسرحيا. ورغم وجود التلفزيون لكن احنا كلنا بنعرف انه كانت المحطات كتير قليلة، فكنا نشوف محطة واحدة يعني محطتين بالحالة القصوى. فبالتالي ما كان في حالة هاي الكسل انك انت تيجي وتقعد تتفرج على التلفزيون، لا كان في حالة نشطة، كانت العالم تحب تروح، كان في نوادي سينمائية، كان في ملتقيات مسرحية. بعد انتشار التلفزيون بشكل واسع، ما بعرف يمكن هذا واحد من الأسباب، ما بعرف يعني طبعا مو هذا السبب الوحيد، لكن برأيي انه هذا واحد من الأسباب. هذا أدى لكسل، وهذا الكسل خلى العالم ما عاد عندها هاي الهمة لأن هي قوم بهذا الفعل
نشاط. أيوة.
النشاط الاجتماعي الثقافي. هلا صار يعتبر التلفزيون هو الملاذ الاوحد تقريبا عند العموم، اللي يعني في ناس ما عدا المختصين طبعا. بالاضافه الى انه السينما والمسرح بلش دورهم كتير يتراجع، وبلش وجودهم يعني كان في لعبة من الطرفين، المشاهد بعد شوي عن السينما والسينما بعدت عن المشاهد. ما عاد في إنتاجات. نحن نذكر تماما بفترة الثمانينات والتسعينات بمصر مثلا إجت موجة أفلام المقاولات، أي موجة يعني من الأفلام المسفة والرخيصة اللي أدت حقيقة بضعف السينما المصرية. لكن الحمد لله الآن السينما المصرية عم ترجع تعيد عافيتها وترجع إنتاجاتها. ورد بقول رغم وجود أسماء مهمة بهذيك الفترة كمان تعقيبا يعني هلا ما يعني ما بتذكر غير عاطف طيب مثلا بمجموعة من أفلامه، من على سبيل المثال سمك لبن تمر هندي. هلا هذا الكسل عند العالم أو هذا الترهل من الجهتين، يعني من وسائل الثقافة
من المتلقي
ومن المتلقي، خلاه يبعد عنا الحالة الاجتماعية. وساوى عنده، ما بعرف إذا بتوافقني الرأي، صار في عنده مصدر وحيد للمعلومة اللي هو التلفزيون.
أيوة.
شو رأيك انت؟
وثق فيه طبعاً
أكيد. صار في عنده ثقة
طبعاً ما عنده مصدر تاني، أريح له إنه يثق فيه أصلاً يعني مشان ما يدور على مصدر تاني.
تماماً. فبالتالي صار هذا المصدر الأريح والأسهل. صار في استسهال بتلقي المعلومة. غلط كانت أو صح.
تماماً.
فهو بيتلقاها من هذا المصدر الوحيد وما بيقارنها بمصادر أخرى.
طيب. هلا نحن حكينا من حيث هذا الموضوع، وهذا الموضوع لا شك انه مهم، هو حالة تعامل المتلقي مع الإعلام يعني أثروا عليه بهذا الشكل. هلأ إذا ما نأخذ من وجهة نظر تاني، حكيت عن السينما، خلينا نأخذ عن الدراما. بدي أفهم منك أثر الدراما على ثقافة المتلقي، عرفت شو بقصد؟ يعني إذا وطبعا بقصد بالدراما الحالية مش الخمسينات يعني.
يعني يعني استنتاجا من اللي حكينا، صار المتلقي مثل ما قلنا مصدره الأساسي والوحيد هو التلفزيون. الدراما صارت تأثر عليه بشكل سلبي من جهتين. من جهة أولى هي فصلته عن الحالة الاجتماعية، صار عايش تقريبا بصومعة، يعني غير شغله هو ما عنده لقاء، حتى لما بيصير في لقاء بين العالم بيروحوا لعند بعض الزيارات بيقولوا له شعلونا التلفزيون
نلحق الحلقة
الفلانية. فما عاد في لقاء اجتماعي، يعني هذا سوى بعد بين العالم اجتماعيا بالدرجة الأولى، وسوى بعد ثقافي، لأنه أنت بتجيك معلومة من مكان توثق أنه هاي المعلومة صح، ما بتعرف يعني ما بتقارن أنه هاي المعلومة هل ترى دقيقة صحيح أو غير صحيح. دقيقة. بجيب مثال على هذا الحكي، على سبيل المثال لما بلشت موجة ما يسمى الفانتازيا التاريخية، هلأ تحت مسمى الفانتازيا التاريخية نحن تقدم لنا شكل لقبائل عمليا هي قبائل عربية، لأنه أول شيء بتحكي عربي فصحى، ثاني شيء بتسمي حالها عرب،
أي طبعا،
وثالث شيء بتحارب الرومان. يعني صار في مكان وزمان محددين لهدول العالم،
تورطت بفكرة الوثائقية خلص
تماما، وثقت فما عاد في مهرب. فإنك تسمي فانتازيا تاريخية ما عاد مزبوط هذا الحكي. بتسمي فانتازيا تاريخية، لجيب لك على سبيل المثال في مسلسل أجنبي اسمه زينة، ترجم للعربي زينة، وحدة بتحمل سيف تبعها بيطلق نار، ويعني عايشين بالقرون قبل الوسطى
بس بتكنولوجيا عالية.
عالية. هلا هون صار في فانتازيا.
تمام.
بس لما بتحدد مسميات أنت ما عاد عايش بفانتازيا. طيب هلا هاي الفانتازيا عم تقدم لنا هدول قبائل عايشين على ضفة نهر وبغابة. الشيء المنطقي اللي بنعرفه نحن عبر التاريخ إنه الإنسان لما بيكون في عنده ضفة نهر وغابة معناتها في خشب ليصنع منه بيوت. طيب ضفة نهر وغابة وناس عايشين بخيام شلون زبطت هاي؟ عم تقدم لنا انت ناس بيحطوا السيف على ظهره مثل
الجوارح،
ايوه الجوارح والكواسر والقوارض وما بعرف يعني. عم يقدم لنا شكل ما كان يعني ما كان متعرف، رغم انه حلو يعني تقدم بإطار
جميل،
صورة جميلة وحلوة، لكن المعلومة اللي عم تتقدم فيه معنى صحيحة مانا صحيحة.
طيب هذا بينفذنا لشغلة ثانية، هل هناك أعمال، نحن هون أنت عم تحكي عن 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 درجة المصداقية وتطابقها، إذا بدنا نفوت أكثر من هيك ونقول ال- 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 الفكر يلي عم بيقدمه للدراما، هل هناك في تسطيح للفكر أو في بعض أنواع الدراما هلأ الحالية عم نحكي نحن؟
طبعا يعني بزخم هذا بكم الكبير هذا من الأعمال لا شك في هناك تفاوت بدرجات
طبعا
بالمصداقية. أنا أول شيء لأقول شغلة، الفن عموما ما دوره يقدم حلول،
طبعا
الفن دوره يقدم أسئلة، يطرح أسئلة صحيح. يخلي العالم يتفكر لحتى يعني تكون فاعلة بحياته، فاعلة بالمجتمع عموما. الحقيقة نرجع نحن لنقطة المهمة اللي بلشنا منها، اللي هي انه نحن متلقي سلبي غير فاعل بيحب ياخد المعلومة ويثبتها عنده. لجيب مثال على هاي الأعمال، ما سمي بالدراما اللي أنا بسميها دراما السياحية، دراما الشامية، دراما البيئة الشامية.
البيئة أيوه.
هي دراما البيئة الشامية، حكت عن زمان وعن مكان. أوكي؟ يعني مثلا خليني أخذ باب الحارة بأجزاء الخمسة، حكى عن زمان اللي هو فترة الاستعمار الفرنسي وعن مكان اللي هو دمشق.
تمام.
طيب مخرج العمل وكاتب العمل بأكثر من مكان أكد أنه هو ما عم يوثق لمدينة دمشق. طب لكن عن شو عم تحكي؟ ما عم تحكي عن فترة زمنية معينة،
صور الغوطة
تماما، صور الغوطة وعدد كبير من من يعني المعلومات
فصائل القسام وإلى آخره. نعم نعم كل هي معلومات
صح. معلومات بتوثق معلومات توثيقية. طيب أنا بكل الشام ما بعرف إنه في حارة اسمها حارة الضبع. سمعان بحارة اسمها حارة الضبع؟
لا أنت هي كان هي الوحيدة المخترعة بجوز والباقي.
طب والشام مخترعة؟ طب الشام ما فيها حارة اسمها حارة الضبع. يعني إذا ما عم توثق بدك بتقول يعني مثل قصص ستي كان يا مكان بقديم الزمان بسالف العصر والأمان لحتى كان.
تمام تمام
ما بعرف وين وما بعرف إيمت.
تمام
لا بقول دمشق ولا بقول تاريخ ولا بقول استعمال فرنسي.
صحيح صحيح.
لما عم توثق انت لهي المرحلة بدك تأخذ المجتمع الدمشقي بكل أبعاده.
نعم.
بكل
أطيافه. نعم.
بكل أطيافه وطوافه.
نعم.
بكل مستوياته الاجتماعية. هلأ هو قدم لنا المجتمع الدمشقي محصور بهاي الحارة، لكن المجتمع الدمشقي هو أكبر من هاي الحارة بكتير. وصوار الغوطة هن مو أبو حسن لحاله يعني. فقدم لنا معلومة يعني بجوز بإطار جميل وحلو ممثلين كانوا رائعين، حتى النص بحبوك يعني في حرفة بالإخراج وبكتابة النص، لكن في معلومة ما أنا دقيقة. وهذا أنا برأيي يعني بيلعب دور جدا سلبي، ناهيك عن مواقف بقى الاجتماعية ومواقف من المرأة.
هذا اللي بيهمني أسألك عنه. إذا حكي إذا نسينا حطينا مع جنب قضية المصداقية والتوثيق، خلينا نقول إنه هو ما حكى عن شيء محدد، بس كفكر كفكر عم يطرحه. هل عمل هذا اللي هلا حكيته أنت مثال، شو بتقول عن الفكر اللي عم يطرحه؟
أنا بقول هذا فكر يعني بأقل ما يقال عنه فكر رجعي، فكر بيحملنا لمفاهيم القرون الوسطى بعالم الآن يعج بتطورات.
نعم.
ويعج مثل ما قلنا بالمعلومات،
ازدحام المعلومات،
ازدحام المعلومات. موقفه موقفه من المرأة، موقفه من
سذاجة التعامل مع المواقف
تماما.
نعم.
يعني هاي البوليسية يعني بالتعامل، استخفاف بعقل المشاهد.
نعم.
رغم يعني انه حاول يكون في له رمزية معينة، ما بعرف انا هذا رأيي الشخصي.
تستغرب معي بهاي الشعبية الضخمة جدا والجماهيرية لهذا النوع من الاعمال؟
ما بستغرب معك، ما بستغرب. قال لك ليش هلا انت لما بدك
تستغرب لحالي يعني عفوا تفضل
لما بدك تربي حس جمالي عند جمهور معين بتقدم له هذا الحس بشكل دائم. يعني انت لما بدك تخلي العالم على سبيل المثال هلا وبعد شوي رح يجي زميلنا مؤيد يقدم موسيقى، بدك تخلي العالم يتعودوا على على موضوعة مثلا الموسيقى السيمفونية اللي هي موسيقى ما أنا من عنا، هي جاي من برا. وأغلب العالم بوطننا العربي وحتى بالعالم ما كتير بتسمع موسيقى سيمفونية يعني. فبالتالي بتقدم لهم إياها أول يوم ما بيسمعها، تاني يوم بيستهجن، ثالث يوم بيقول شوها، رابع يوم ببلش يسمع، الخامس بتعود، السادس بيتعلم بيسمع، وإلا ما هنالك. والآن نفس الشيء، أنت بتقدم له شيء مصف، أول يوم بجوز ما يعجبه، مصف، ثاني يوم بيسمعه، ثالث يوم بيتعود عليه، رابع يوم بيصير أوه والله شيء بنشاف، بعدين بيصير
يتعلق فيه،
يتعلق فيه، بيصير هذا مستوى الحس الفني تبعه. هي المشكلة. بس رغم ذلك الآن في محاولات مانا سهلة من جميع الأطراف يعني لتقديم حقيقة أعمال ذات مستوى. يعني ما بعرف هلا على السريع بيخطر على بالي عمل الانتظار مثلا، عمل السنة الماضية بطولة سلاح المعمار
زمن العار،
يعني أعمال ذات مستوى جاد ومهم بتعالج قضايا الإنسان الآنية. هلا في سؤال أنا يعني ما مرينا عليه، نحن في لاعب مهم ضمن هاي المعادلة هو الرقابة. فبرأيك قديش هذا اللاعب كان له تأثير بصنع الثقافة العربية وبشكل عام بصنع الإعلام وعلاقته بالثقافة العربية؟
يعني إذا فينا نحكي باختصار، فالرقابة كانت هي أساس بموضوع الثقافة. يعني إذا بدنا نأخذ نقسم الثقافة، نقسم مقطع طولي بالثقافة، منلاقي 90% منها مشكل من رقابة و8% رقابة ذاتية، نابعة من الخوف غالبا، و2% فضاء حرية لإبداعي. الرقابة كان لها دور شرس جدا لفترة قريبة بالوطن العربي كله طبعا. فيما بعد يعني كنا بنعرف يعني العولمة اجتاحت الكون، فانك انت تجي تعمل رقابة على يعني بسنة 2000 مثلا او 2010 تعمل رقابة على انتاج ادبي او انتاج فكري او انتاج درامي، صارت ضرب من الخيال، نوع من السخافة يعني. فمجرد انه يلي عم يقوموا على الرقابة استنتجوا اخيرا وعرفوا انه الرقابة ما هي يعني الرقابة المفروض تكون لتخدم الفن، مو لتوقف ضده ولتعرقله لتحط العصي بعجلاته. فحاليا الرقابة عم تنحسر مع الوقت، وهذا شيء ملاحظ طبعا بكل انواع الفن والدراما، ملاحظ انه حجم الرقابة عم بيقل ومساحة الحرية وسقفها عم يزيد وعم يعلى.
طب هون يعني عودي على بدء على شغلة حكيتها بالبداية على مساحة الحرية، يعني هذا ما بيستدعي انه المثقف يكون في عنده حالة إبداعية أكبر؟
بالتأكيد طبعا، وهذا الشيء عم نشوفه. يعني إذا بدنا نحكي عن المستوى الإبداعي يلي هلأ عم بتعيشه الثقافة العربية أو المثقفين، يعني الأدباء الشعراء الفنانين التشكيليين فنانين الدراما كلهم هلأ عم يعيشوا حالة من الحرية اللي سقفة أعلى من الأول، فهن هلأ أفضل بكتير من الأول.
هذا طيب بشار عم يعملوا الحولنا من الكنترول، عم يأشروا لنا انه نحن وقتنا خلص.
شو رأيك ناخذنا كمان ربع ساعة؟ ما حدا بيقدر يطلع،
ما بعرف مؤيد بفوت لعنا بيقلعنا.
والله عم يهدد لك وعم يلوح بأصابعه الأربع. خلص ما عاد فينا نحكي.
بدي اشكرك بشار.
انا بدي اتشكرك،
شكرا. وبدي اشكر خلدون على الكنترول، وبشكر السادة المستمعين لانه يعني صبروا علينا هاي الفترة. إن شاء الله بتلتقوا الأسبوع القادم مع هند لطفي
وترجع الأمور لمجاريها.
ترجع الأمور لمجاريها. بتشكركم أنا وبشار، وإنكم تصبحوا على خير.
تصبحوا على خير.
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
أهلين أبو سطيف، تفضل تفضل نقعد بالصالون لك. أهلين يا حلة البركة، تتهنى بهالبيت الجديد. خود خود اختر لأبو إيديك. عملت لك حراب أسوأ، مو أنا عملته، أم سطيف خلي ديك يا رب.
والله يا أبو سطيف أنا عملت بنصيحته، اتصلت بسوزان حج حسين باعت لي بيتي واشترت لي هذا البيت. الله
بيتي ما تخبيها بعيونك الحلوين، كيف قدرت تكد علي وتقولي لي ما عطيني؟ آخر كلمة بقلك هي شو بيشبهك تشرين؟
Shoot this back.
عشق قلبك لكن بده يتأكد لمين بتروح يا الله يسهلك بتضل بقلبي محلك لكن لازم ارجع قلك شو بيشبهك تشريك غداش يشبهك انتي
خير. معكم غيث غريبة وبشار عقيل. مساء الخير بشار، كيفك اليوم؟ الحقيقة أعزائي المستمعين، اليوم نقاشنا رح يكون حول الثقافة العربية والإعلام العربي، ورح نكون هيك حامين وسخنين، ونبلش مباشرة استغل وجود بشار معي لحتى أسأله سؤال.
إلي طلب عندك أخي غيث،
تفضل.
ما تصعب الأسئلة مثل ما بتعمل الهند بالعادة.
بحاول إن شاء الله هيك بتجتاز الامتحان. طيب بشار، أنت مهتم بالشأن الثقافي بالعموم، ومن موقعك كمهتم بالشأن الثقافي، شلون بتنظر أو شلون بينظر الإنسان العربي بالعموم للثقافة كقيمة وجزء أساسي من هويته؟
يا سيدي، بداية كلنا بنعرف الثقافة العربية كنز ضخم. هالكنز هاد شكلته الطبيعة بالتعاون مع الأرض، الجغرافيا، مع الزمن، مع تعاقب الحضارات، مع اللغة يلي هي لغة راقية جدا، مع المقدسات، مع مصير الأمة، مع كل المخاطر اللي صنعتها وراكمت الكم الهائل من المعرفة. كل هدول عملوا شيء اسمه ثقافة عربية، لا شك أن ثروة في منتهى الضخامة. الثقافة العربية ما اجت من فراغ، لانه نحن شعب لم يأتي من فراغ. نحن امة عندها جذور ضاربة في الارض، عنا تاريخ يزخر بكل مكونات الامة، عنا عوامل حضارة هائلة، عنا هوية تقدمنا للعالم مرفوع الرؤوس. الثقافة فعلا كنز، بس الثقافة العربية بتذكرني بقصة قديمة كنا نقراها اسمها لعنة الكنز، ما بعرف زقارية
بعرف سر الكنز. لعنته.
يعني الأهم من أن تكون ثقافة، الأهم من ذلك أنك تعي قدرة وقوة هذه الثقافة، شو ممكن تعمل فيها وكيف تحسن استخدامها لصنع مستقبل. التاريخ ومجريات الأحداث مع الأسف أشارت أنه العقل العربي لسبب ما، بين قوسين،
حط تحته بين قوسين،
وتحته خطين، أيوة، ما تمكن من المحافظة على هذا الكم من الإرث الضخم. ليش؟ ربما الثروة بتغري بالراحة، بالكسل، يعني بعد ما تكون ثروة هائلة فأنت
بتطمئن.
أيوة بتطمئن، فأنت بترتاح لهالموضوع. على ما يبدو العرب بشكل من الأشكال صار فيهم هذا النوع من الإحساس، فارتخوا وتركوا الثروة، ما اشتغلوا عليها. هن الحقيقة برأيي أنه تعاملوا مع ثقافتهم، وعبر قرون طويلة طبعا، تعاملوا معها بنوع من الروحانية والعاطفية. كيف يعني؟ يعني ما تعاملوا معها على أساس علمي بشكل أنه يحولوها الثقافة لقانون حياة.
تسمح لي هون؟
يعني فضل.
ما تعاملوا معها كثروة ممكن الحفاظ عليها وزيادتها فيما بعد.
تمام. بمعنى أن الثقافة اللي ركموها، كيف أنت وقت اللي بيجيك مبلغ ضخم جدا من المال، أو بيكون عم يصمدوا أهلك، والدك أو أجدادك عم يصمدوه، وأنت جيت لقيته جاهز، في فرق كثير كبير بين ما أنك تتعامل مع هذا المال لتبني فيه مشروع لتفيد الجيل اللي بعدك، لحتى تفكر كيف ممكن أنت تستثمره بأفضل ما يمكن، وممكن أنك تهدر هاي الثروة ببساطة. العرب برأيي أنا طبعا هن ما عرفوا يحولوا هالثقافة هاي لقانون حياة، لآلية للسلوك الحضاري، لمادة للفكر، شيء لإنتاج المستقبل. ما تعاملوا معها بهذه الطريقة. العرب تخلوا مع الأسف عن كل ما أنتجته العقول العربية خلال من علوم تطبيقية، من علوم نظرية، من كل مخترعاتهم، من كل اكتشافاتهم خلال 7 قرون اللي بنعرفها، اللي هي العصر الذهبي المعروف، وأهدوها مجانا للغرب. الغرب بكل بساطة رجع أعاد صياغتها وقدمها باسمه وفخر فيها، كان عم يفتخر فيها أمام العالم أنه هو اللي جابه. ومثل ما بنعرف كم العلوم الهائل المسروقة عمليا يلي أنتجها وبناها العرب وراحت منهم بهي البساطة. هن ببساطة كانوا عم يتخلوا عنها، كانوا عم يتفرجوا عليها، هذا اللي حصل يعني.
أيوه. طيب قبل ما ننتقل للسؤال الثاني بشار، حابب ذكر السادة المستمعين أنه بإمكانهم أنه يتصلوا ويشاركوا معنا بالحلقة على الرقم اللي بيعرفوه كلياتهم 514-745-6789. الرقم صار معروف عند الجميع، وللاتصال فينا اللي عنده أي تعليق أو أي سؤال ممكن يتفضل ويعلق ويسأل. هون بدي انتقل لسؤال تاني بشار. انت حكيت عن هيك لمحة تاريخية. طيب هلأ من المعروف انه الإسلام كدين وكفكر وحد العرب وحولهم من قناة قبائل متنازعة لأمة قوية نشرت هالفكر من إسبانيا إلى الصين.
صحيح.
وكلياتنا بنتغنى بهذا الحكي ونرجع على نوقف على الأطلال ونحكي هذا الحكي. طب شو اللي خلاهم يتفرقوا ووصلهم لهي درجة من يعني إلى هزائم وتردي؟
يعني أخي غيث هو من الشائك جدا الدخول بهذا الموضوع، يعني هذا موضوع في منتهى الحساسية. على أي حال
يعني عم صعب السؤال؟
لا لا سؤالك جميل جدا. على أي حال في فرق كتير كبير، في فرق كتير كبير بين الفكر وبين الممارسة. أنا يعني إذا حكينا عن الدين، إذا حكينا عن العلم، الفلسفة، الفن، كل هذه المفاهيم في فرق كتير كبير بينها كفكر وكممارسة. هي كل أنواع المفاهيم تحمل دائما في داخلها بذور فنائها لو استخدمت بالطريقة الخاطئة. العلم نفسه هو سلاح ذو حدين، إذا استخدم بطريقة خاطئة فهو قاتل. نفس الشيء تماما، وهذا الـ 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 الدين لا يعني ما له نافذ من هاي المقولة. الدين هو أحد المفاهيم يلي ممكن أنك إذا استخدمت خطأ تدمر نفسك وتدمر من حولك، تدمر ثقافة وشعب كامل وحضارة حتى كمان. ما أنا مستثنى من هاي قاعدة الدين. لما كانوا العرب بذلك الزمان، عم بحكي عن أيام الفتوحات، الفتوحات الإسلامية، كانوا عم يتعاملوا مع الدين كفكر وكفلسفة. نتيجة هالشي اجتاحوا العالم بقوة هذا الفكر، اجتاحوا العالم ونشروا فيه، يعني أرسوا ثقافة العدل، أرسوا ثقافة المساواة، أرسوا ثقافة الخير، التحضر، نشروها في كل الأرض. ليش؟ لأنه كانوا عم يتعاملوا مع الدين كفكر كفلسفة. فيما بعد يعني على ما يبدو بجوز التاريخ مع مزيد للأسف يعني ما بيجي بكتير من طفرات مثل عمر بن الخطاب، مثل علي بن أبي طالب، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، الشخصيات الطفرة اللي أنا بعتبرها طفرة كانت في فترة من الفترات.
طب أقطعكم، تعتبر إنه هاي الشخصيات طفرة، بس عمليا التاريخ ما بيعرف لو ما بيعرف لاري.
صحيح.
يعني أنا برأيي الشخصي إنه هدول الشخصيات هن نتاج الواقع، هن ما نون جايين من الفضاء، ما نون نازلين.
بالتأكيد 100%.
هن نتاج الواقع.
هذا اللي بدي بالضبط هذا اللي بدي ركز عليه. المقصود بكلمة طفرة هو إنه نوع، خلينا نقول نوع من التأسف على هذا الزمن يلي ما تكرر، يلي ما استمر. طبعا هن كانوا نتيجة ثقافة ونتيجة حضارة. ولذلك قلت لك أنه لما العرب تعاملوا مع الدين كفكر أنتجوا هذه الرجالات. عرفت كيف؟
تمام.
ولكن وقت اللي بدت حالة الترهل، وقت بدت حالة الارتخاء، إذا بتلاحظ، إذا بتذكر وقت اللي كانوا مؤسمين إلى ممالك، كان كل واحد مستلم، وقت كانوا سايدين في الأندلس وبالمغرب بالهند وبالسند كانوا موجودين كل واحد أمير على إمارة أو ملك على مملكة أو عامل يسموه عامل على الولاية
أو صاحب ولاية
أو صاحب ولاية إلى آخره. لاحظ أنه بهذا الزمن بكل بساطة رجع عهد الجواري، رجع عهد العبودية، ورجع عهد كل أنواع الميسر والممنوعات والإلى آخره، وكأنه ما كان في إسلام. كل شيء رجع مثل ما كان، ما تطبق الإسلام، بالعكس تماما، وسيء استخدامه، وصاروا القادة زمان يستخدموا مقابل أي شيء بدعمهم ليبقوا على عروشهم. فاستخدم الدين بطريقة كتير سيئة، مشان هيك انقلب الزمن وانقلبت الحقائق وانقلب الرجال اللي معها، وأصبح الدين شكل عم يتخبى وراء الناس العابثين بهذا الفكر يلي تحايلوا بتوظيف تعاليمه على لمصالح شخصية. لهيك تحول الصراع هذاك الوقت بين صراع ضد الغزاة، ضد الغزاة الطامعين بهذا الفكر، بهي الأرض، بهذا الغنى، بهي الحضارة، تحول الصراع منه مع الغزاة إلى صراع عربي عربي. يعني انتهى طبعا بطردهم من الديار اللي وصلوا لها، وبسبب انشغالهم بحياكة دسائس ومؤامرات وتواطؤ ضد بعضهم البعض. الحقيقة هي كانت النهاية.
طيب حكينا شوي عن تاريخ الثقافة العربية، ننتقل لواقع حال الثقافة العربية الآن.
الواقع أيضا
تماما. هلأ الأمة يعني العربية بتعاني اليوم من وهن ثقافي بسوء على قدرة إنتاج ثقافي، على مواكبة تحديات العصر، وحتى على يعني الصراع على البقاء بين الثقافات، وخاصة بعالم هلأ تسوده ثورة المعلومات.
نعم
صحيح. شو برأيك نقاط الضعف ووجع الثقافة العربية؟ شو وين تكمن؟ ناهيك عن اللمحة التاريخية اللي حضرتك قدمتها.
يعني أنا بعتقد السبب الأساسي بتراجع الثقافة، السبب الأساسي في هذا الوهن العجيب للثقافة العربية، هو نوع من الخصام بين الثقافة والهوية. كيف يعني؟ الثقافة العربية لمرحلة طويلة، طبعا احنا ما رح نرجع بالتاريخ، نحن عم نحكي بالثقافة يعني
اللي عم نعيشها حاليا،
تمام، يلي هي وليدة خلينا نقول قرون قليلة جدا، خلينا نقول إلى ما قبل العهد العثماني. جزء كبير من الثقافة العربية الحالية المتداولة هي عمليا هي تكونت خلال هي الفترة يعني. وبهذا المفهوم ما كانت هي ثقافة فرد ولا كانت ثقافة مجتمع. نحن بنعرف تماما من بداية العهد العثماني، الاحتلال العثماني، هي كانت نوعين من الثقافة، ثقافة السلطة وثقافة الدين. هدول هن الثقافتين اللي كانوا موجودين، ما كان في شيء اسمه ثقافة فرد، ثقافة مجتمع. شو الفرق؟ الفرق انه ثقافة الفرد تقوم على الإبداع، تقوم على حرية الرأي، تقوم على التحديث، تقوم على حرية التفكير، حرية التعبير. كل هذا ما كان موجود، كان في شيء اسمه سلطة الدولة، وسلطة الدولة كان لها مصلحة عالية عليا جدا مع الدين، مفهوم الدين، فقامت سلطة دينية، كلنا بنعرف الشيء. كان المجتمع عم يلعب بثقافته بين هالحبلين، بين هالحدين، بين انه انت شو مسمح لك، انت قديه مسمح لك تحلق بالفكر والإبداع ضمن هذه المعطيات، ضمن هالنوع،
تحت هاي المظلة يعني.
تحت هاي المظلة، برافو عليك، هذا هو التعبير. فأنت ما عندك سقف أعلى من هذا اللي مسمح لك أنت تفكر فيه وتبدع. لذلك إذا بناخذ كل أنواع الثقافات كانت تقوم على شو بدك، على الخطابة، على المهرجانات، على الشغلة ما يشابه سوق عقاز، كل هدول تحت المظلة اللي حكيت عنها أنت. وهي ثقافة يعني بالنتيجة شو هي بتعمل على تعليب الفكر، يعني ما هي ثقافة حرة، هي بصراحة هي تخرب ملكة النقد.
يعني برأيك هي ثقافة كانت مكرسة لخدمة السلطتين
تماما تماما،
وتكريس الكراسي تبعهم.
برافو عليك، هذا اللي حصل، هي تكرار للحالة اللي قبلها، ولكن بشكل أكثر حضاري، بشكل أكثر تقدم، أكثر تطور خلينا نسميه. كان في نوع من تخريب الحس الجمالي عند الإنسان، لأنه أنت محصور بين قضيتين ما عندك ثالثة إلهم، ما فيك تحلق أكثر من هيك، وممنوع أصلا. كان في حالة انحدار بالعقل إلى مستواه الأدنى. طبعا تاريخيا مثل ما بنعرف الانسان ما لحق، الانسان العربي ما لحق يخرج من مسلسل الاستعمار العثماني اللي لحقه الاستعمار الاوروبي بكل اشكاله اللي بنعرفها، انجليزي فرنسي ايطالي اللي هو، الى ان دخل في كارثة فلسطين النكبة. طبعا هي كانت مرحلة ثقافية مفصلية جدا. ليه؟ لانه كانت مسؤولة عن الوعي القومي على المستوى الجمعي، يعني مجتمعات. يعني نحن بنعرف تماما الشعب العربي قبل النكبة غير الشعب العربي بعد النكبة. هل اذا حطينا كل هالاحباطات مع بعضها بسلة واحدة وحطينا اها امام المواطن العربي، شو بصير؟ بصير انه المواطن العربي اصيب بحالة من الترنح، اصيب بحالة من الترنح بين اوهام البطولات العربية والامجاد العربية والى اخره، وبين عزلة وانغلاق الفكر العقائدي. الاثنين سوا كان عايشهم هو، يعني بين مطرقة القومية او العروبية وبين سندان الفكر العقائدي النصوص الثابتة يعني. فكل هالشي هاد وصل فيه لمرحلة خلته يوقع بحالة انسحاب. فعلا هو انسحب من حالة دفاع عن الهوية. فهذا اللي رجعنا له لبداية السؤال، شو معنات الانفصام بين الثقافة والهوية؟ يعني هذا الإنسان هويته تختلف عن ثقافته، فهو ما قدر يعيش بيناتهم، فانتهت عنده حالة الدفاع عن الهوية وتنميتها، صار عم ينميها باتجاه معاكس، صار عم يلهث وراء ثقافات بديلة.
طيب، انطلاقا من هاي الفكرة وتفاوت درجات تطور بين المجتمعات العربية طبعا اللي إلى صفات مشتركة ومتقاربة، قديش بينطبق يعني هذا الوصف عن الثقافة العربية، قديش بينطبق على الإعلام العربي حاليا؟
طبعا يعني إذا بدنا نحكي عن الإعلام،
لا شك يعني عفوا
تفضل،
الإعلام العربي هو واحد من وجهات الثقافة العربية بالعموم،
لا شك،
فلا بد إنه هو رح يتأثر وهو الوجهة الأساسية اللي بتنقل الصورة الثقافية بالعموم يعني.
ما في شك. هلا مشان أدخل على هذا الموضوع لازم أحكي شغلة، إنه يلي حدث بعد هالفترات هي كلياتها، يلي حدث هو عبارة عن ارتجاج بالدماغ العربي. حصل يعني بكل معنى الكلمة كان حالة ارتجاج. ليش عم نسميه هيك؟ لأنه ببساطة شديدة المجتمعات العربية كلها أصرت على الإبقاء على الموروث. إبقاء على الموروث، حياتها مع الموروث كفكر خلتها خارج الزمن. خارج الزمان
بمعنى ما حسنت التطور ولا
ما طورت هي. بدها تعيش مع هي، حاولت تعيش مع هي الهوية تبعها، يعني بدها تحافظ على كل شيء موروث، ما بدها تغير شيء
بدون أي تغيير.
فخارج يعني هذا الشيء خلاها تعيش خارج الزمان. تهافتها وراء ثقافة الغرب خلاها تعيش خارج المكان.
أيوة.
فهي وقعت بالمشكلتين مع بعض. الإعلام العربي فيني أقول لك شغلة، إنه أنا بوجهة نظري ما كتير ممكن إنه نصنف الإعلام العربي بنفس الخانة بمعنى حالة هذا التطابق أو التشابه. ليش؟ لأنه أنا بوجهة نظري أنه الإعلام العربي ممكن يكون فيه له أكثر من تصنيف، بس مشان نحن نقدر نختصر هالتصنيفات هي، أنا بقول أنه في عنا يعني أيديولوجيا في عنا ثلاث أنواع من الإعلام. الإعلام الأول بنسميه الإعلام الحكومي، الإعلام الرسمي.
تمام.
غالبا هذا الإعلام إذا بدنا ناخذ صفاته وسماته هو ذو طابع ملتزم دائما. مشاكله أنه هو يفتقد للشفافية، يفتقد للمصداقية تجاه المواطن العربي. يعني كلنا بنعرف الإعلان الرسمي هو إعلان محطوط لتصدير ما يراد تصديره. المشكلة أنه في حالة في عصر العولمة هلا صار من شبه المستحيل إخفاء المعلومة عن المواطن. المشكلة انه الاعلام الرسمي، وانا عم بحكي عن الاعلام الرسمي في الوطن العربي كاملا دون استثناء اي دولة، هو اعلام بقدر ما هو ملتزم بقدر ما هو انتقائي. بصراحة انتقائي يعني على سبيل المثال بتحضرني شغلي، اذا بتفتح اي تلفزيون عربي على الاخبار بتشوف مثلا بيحطوا لك حوالي 12 الى 15 دقيقة انه في ضيف اجا من دولة عربية شقيقة، استقبل بهذه البلد ونزل واستعرض حرس الشرف ومشي على السجادة الحمراء، وبعدين ركبوا السيارات الفخمة وراحوا على القصور أو على المكان اللي بده يستقبلوا فيه، وقعدوا وأخذوا الصور وابتسموا وقاموا مأدبة غداء وأدحوا مأدبة عشاء وسلموا رسالة من رئيس الدولة الثانية، وبعدين طلع بوسه وطلع الطيارة وطارت الطيارة. إذا بتسأل أي مواطن شو فهمت من هذا اللي صار بها 12 دقيقة، بيقول لك ما بعرف، قالوا إنه في قضايا تهم البلدين، فأكيد يعني شو رح يخبوا علينا الجماعة، أكيد في قضايا تهم البلدين. طيب إذا واحد من المسؤولين حب بس يحط نفسه مكان هالمواطن اللي قاعد عم يتفرج ربع ساعة على صورة والمعلق مو عارفان شو بده يعبي كلام بهالربع ساعة، لأنه أصلا ما عنده معلومات أولى، يعني لأنه هو ما بيعرف شو هي الزيارة، ما عنده فكرة عنها، كان من الأولى أنه يكون في هذا النوع من الإعلام يكون شفاف أكثر، يكون صادق أكثر، لحتى يقدر يأخذ دوره بهالزحمة هي الهائلة. يعني انت ما بتعرف الاعلان الرسمي كل ماله في تراجع، ليش؟ لانه بسبب بسيط، انه افتقد شيء من جاذبيته، افتقد شيء من التشويق. فهي بس مجرد مثال بسيط على موضوع الاعلان.
طيب حلو، هذا بيجرني لسؤال ثاني.
تفضل.
بزحمه هاي المحطات الكثيره وال يعني مو بس المحطات، حتى وسائل الاعلام الكبيره الحديثه.
نعم.
هلا ما عاد عندنا بس التلفزيون او الجريده، هلا صار في وسيله مهمه اللي هي الانترنت.
صحيح.
انت المعلومه بتجيك من ما بتعرف من وين وما بتعرف كيف، وزحمه كبيره من المعلومات.
صحيح.
عم تدخل لدماغنا يعني. بزحمه هاي المعلومات الكثيره والمحطات، وجود محطات مخصصه اخباريه.
ايوه
فبرايك يعني هل الاعلام ما زال بوضعه المتردي ولا يعني احنا عم نحكي بالعموم؟
فهمت عليك. الحقيقه يعني هي هذا النوع الثاني من التصنيف انت سبقتني له. تماما، يعني هذا اللي راح احكي عنه تماما. الاعلام الاخباري الفضائي هو هذا النوع من الاعلام، اجى بعد صعود المال النفطي، معروف يعني. وهو اعلام بيسموه يعني اعلام بني على اساس على التسليم على المفتاح، يعني جاهز. كيف الدول اللي عندها مال نفطي في تمويل عالي جدا وحابة تعمل اعلام اخباري، فجابت كوادر من مختلف الوطن العربي. ما له سر يعني، نحن عم نحكي عن فضائيتين معروفين يعني، الجزيرة والعربية، ما في غيرهم. فجابوا كوادر من كل الدول العربية، وكان في كوادر عالية جدا ومؤهلة، أردنية وسورية وفلسطينية ومصرية ومغربية، بدون ما ننسى ولبنانية، بدون ما ننسى أي بلد من كل دول العربية يعني.
تمام.
وكادر تقني وأجهزة من أحدث الأنواع واستوديو ضخم جدا وفروع إلها، وصار اسمها المحطة الفلانية. هذا النوع من المحطات غالبا هي تحمل ايديولوجيا يعني رأسمالية متدينة، الاتجاهين يعني يميني متدين.
طب معلش، هم
مع الاختلاف بيناتهم طبعا.
بدي اقاطعك بشغلة.
تفضل.
يعني بفترة من الفترات كان هناك وجوه سياسيين ما كان ممكن تشوفهم انت على شاشات التلفزيونات الرسمية، لانه ما كان في غيرها.
صحيح.
هلأ عبر هدول المحطات الإخبارية صرنا نشوف هاي الوجوه نحن تطلع. صحيح. وتدلي بدلوة يعني، فشو رأيك بهذا الموضوع؟
يعني بكل الأحوال هو هذا جهد ضخم جدا. يعني الفضائيات هن هدول أهم فضائيتين عمليا، اللي هن ما فينا نسميه طبعا إعلام حر، لا بالتأكيد، ولكن الأشياء اللي عم تتقدم هن ببساطة أدركوا لعبة أنه أنت ما فيك تخبي، أنه الفضاء صار مفتوح. إذا أنت كمتلقي ما لقط الخبر من هاي القناة، فرح تلقطه من قناة تانية أو ثالثة أو أجنبية أو شو ما كانت لغتها. مجرد أنك أنت تتمكن من اللغة شوي، فأنت رح تجيب الخبر فورا من أي مكان. فهن أدركوا هاي اللعبة، بعكس الإعلام الرسمي بالدول العربية يلي ما بعرف إذا أدرك اللعبة فتلك مصيبته، وإذا لم يدرك اللعبة فالمصيبة أعظمه يعني. فهدول أدركوا اللعبة وعرفوا تماما أنه عليهم دائما يحدثوا، عليهم دائما يجيبوا شيء جديد، عليهم دائما يكونوا جريئين، وعليهم دائما يدخلوا أكثر بالعمق. فمثل ما عم تفضل تماما، صاروا يجيبوا شخصيات سياسية مهمة، صاروا يعملوا نوع من المناظرات، نوع من البرامج اللي فيها جرأة كبيرة. طبعا هذا وسيلة كتير مهمة لشد المتلقي وحققوا غاياتهم الحقيقة، ما فينا ننكر يعني، يعني نصيب جمهورهم كتير عالي.
طيب هون بيخطر لي سؤال بشار.
نعم.
هلأ الخبر أنت بتسمعه من 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 عدة محطات، نفس الخبر بيتكرر، أي خبر يعني نأخذ سين من الأخبار.
نعم.
لكن أنا بلاحظ إنه الاختلاف بيكون بصياغة الخبر، بطريقة نقل الخبر للمستمع. يعني خلينا نوقف عند نقطة، في خلاف بين محطات بين تسمية شهيد أو تسمية انتحاري أو تسمية ما يعني ما
صحيح
على بالي هاي تسمية.
صحيح.
ف يعني برأيك قديش هذا الموضوع بيلعب دور مهم ب يعني بيطرق باب المتلقي ونقل ونقل وننقله هاي المعلومة. ما عم لاقي الكلمة عك
تمام الكلمة.
فما قديش في ينقله المعلومة بالطريقة الصح.
يعني الكلمة اللي حكيتها هي مؤشر تماما كتير دقيق للتوجه الأساسي لأي قناة إخبارية لأي وسيلة إعلام. يعني بين ما مثل ما عم تفضل بين ما تقول الانتحاري وبين ما تقول الاستشهادي او بين ما تقول المقاوم وبين ما تقول الارهابي.
تمام.
يعني كتير كلام من هذا النوع. الكلمة العربية كلمة دقيقة جدا واستخدامها بمحلها ما بيجي عن عبث ابدا. صحيح هو هلا بكل انواع الاعلام الاخباري صارت الاخبار سريعة جدا، بس حتى بالسرعة حتى بالسرعة لا يعني ابدا انه الكلمة ما بتنزل بالاذن وبتاخذ اثرها تماما. يعني هذا شيء ما في لا نقاش عليه. لذلك عم اقول لك انه هالكلمات البسيطه هي اللي بتعطيك التوجه الاساسي لهذه الوسيله. يعني شو هو الايديولوجيا تبعها او مين وراها لهي القناه. هذا اللي بيفرز بقى بالاخير بيفرز عده انواع من المتلقي. المتلقي اللي بتطربه كلمه انتحاري او بتطربه كلمه ارهابي فبيروح للقناة اللي بتعتبر يعني اللي بتستخدم هالتسمية اللي بتتداولها واللي بيقولوا عنه استشهادي. فيعني عرفت كيف صار في عملية حتى هاي القنوات عم تفرز متلقين. يعني
طب برأيك المتلقي نحن جاهز عنا لحتى يحلل هذا يعني اللي عم يتلقاه لحتى يفسره بالطريقة اللي هو بده اياها، ولا هو متلقي وبس؟
سؤالك متعب
عويز.
متعب لأنه نحن ما بدي عيد هاي المقولة اللي يمكن سمعانينا آلاف المرات. نحن مشكلتنا أنه نحن أمة لا تقرأ بالأساس. نحن أمة لا تقرأ. فتخيل أنت هذا المتلقي يلي بالأساس هو اجته على بارز الماء، اجته ثروة كنز أنه يجي حدا يسمعه الخبر مشان ما يفتح ورقة ويقرأ لحتى يحلل. انا بأسف من هذا الحكي، يعني انه نحن شعب لا يقرا، بس هي حقيقه. فوصلت لمرحله انه تعال شوف شو انت عندك بثلاث دقائق بورجيك انا موجز الانباء وبتشوف كل الاخبار اللي بدك اياها. اخي في كم واحد استشهدوا بغزه اليوم، وصار فيضانات بنيوزيلندا، ونقتلوا سبعه بباص على طريق بالترعه بمصر.
أيوة.
وصار في حادثين ثلاثه اغتيال مدري وين، كلهم الاربع خمس حوادث صاروا قيمه واحده. يعني صاروا بالنسبه للمتلقي هن نفس العمليه، يعني بس مجرد عم يسمع اخبار ولا بعضها. فاي نوع من التحليل واي نوع من القراءه، ما عاد في قراءه، ما عاد في استقراء للحدث على الاطلاق ابدا مع الاسف. يعني
هون بيخطر لي سؤال، لما كنا قبل ما تنوجد هاي المحطات الكتيرة ومكم المعلومات هذا الكبير، لما كنا نسمع خبر ما عن حدث له علاقة بقضية عربية ما، كان الحقيقة ينهز الشارع العربي عموما. يعني كان ممكن يؤدي ما بعرف لشو يعني، بس أكيد مو ثورات داخلية. كان ممكن يؤدي لمسيرات احتجاج،
كان له مفعوله، كان له أثره طبعا.
تماما. هلأ حاليا حقيقة يعني عم يجينا الخبر مثل ما عم تقول على البارد المستريح، نحن وعم ناكل أو نحن عم نشرب قهوة أو نحن عم نشرب كاسة شاي أو عم نأرجل مساء قاعدين بالصالون، بيجينا خبر دموي يعني خبر مذهل لقتلى وجرحى وإصابات وتفجيرات بجميع أنحاء العالم، يعني مو بس بالوطن العربي.
صحيح.
ونحن عم نكمل أكلنا ومكمل شربنا ومنتفرج على الخبر، بعدين نرجع منكمل إيه خيو شو صار بالدوشيش ولا شيش بيش شو إجاك يعني طاولة.
صحيح.
فشو رأيك يعني قديش هذا الكم من المعلومات عم يسطح الخبر، عم يجعله، عم يميعه للخبر؟
ذكرتني بمشهد للفنان دريد لحام بمسرحية غربة إذا ماني غلطان، أو لا مش غربة، بكاسك يا وطن.
أيوة.
بيكون في حدا عم يحقق معه، بيقوم بيقول له إنه المواطن بيحس بالإهانة بس بأول كف، بعد أول كف ما بعرف شو يعني، بتجي هيك بقى نعمة من عند الله إنه ما بيعود يحس بقى بالألم. نحن هون مشكلتنا، نحن مشكلتنا إنه هلأ وقت اللي بنشوف ما يحصل في غزة أو ما يحصل في العراق بنتفرج عليه، وغالبا صرنا مندير بالريموت كنترول لأنه إف يعني ما عاد نتحمل، يعني صار منظر صار تقيل علينا. يعني وقت اللي بتوصل لمرحلة إنك تتعامل مع الحدث مع الخبر بهي الطريقة، فبيكون بيكونوا أعداء الأمة وصلوا الرسالة، يعني بيكونوا وصلوا اللي بدهم إياه بالضبط. يعني نحن وصلنا لهون،
وصلنا
لهي المرحلة. نعم. أنا
شايف نحن كنا نبحبش عن الخبر، ندور نقلب بالإذاعات، نحاول ندير أنتين التلفزيون لحتى نلقط محطة ما لحتى تجيب لنا خبر نحن ما نعرفانينه. الآن صرنا نتعامل مع الأخبار بهذه الطريقة،
نحن نتعامل مع الأخبار بالعكس تماما، لأنه أنت بأي كبسة ذر عم تجيب مجموعة هائلة من الأخبار. يعني هذا حالة الترف الإخباري جخلة عجيبة كتير. يعني أنت هلأ فوت على التفرج إن كان بالإنترنت وإن كان بالفضائيات، الأخبار كلها عم توصل بس اللحظة يا سيدي، مو بالإنترنت، على الموبايل تبعك.
أيوة.
الخبر عم يجيك برسالة صوتية، عم يجيك بخدمة الرسائل، يعني لأنه أنت عم تقرأ الخبر بعد وقوعه بثلاث دقائق، فعم يجيك أنت أصلا زحمة أخبار، صرت بدك تسكر الموبايل ما عاد فاضي بقى تقرأ. يعني انعكست الحالة تماما.
طب هلأ هذا بينقلني لسؤال تاني اللي هو يعني شو وضع حال الإعلام المكتوب، الجرائد والصحف المجلات،
الصحافة
المكتوبة؟
يعني الصحافة المكتوبة هي لألك شغلي، الصحافة المكتوبة كان لازم انه تدرك اللعبة اللي تغيرت، شروط اللعبة اللي تغيرت. زمان كنا نقرأ الأخبار بالجريدة، هلأ كلياتنا بنعرف انه باعتبار الخبر عم يوصل بعد دقائق من وقوعه، معناتها الجريدة ما عاد توصل الأخبار، لأنه عادة الجريدة بتنطبع وبتتوزع تاني يوم. الجرائد الصحافة الغربية نفدت من هاي اللعبة، شو عملت؟ صارت تستخدم الصحيفة لتنقل تحليل لخبر ما، لتنقل استقراء أو مقاربة لنوع من مشكلة أو قضية، أنه صارت مثلا الشهر الماضي أو صارت الأسبوع الماضي أو موقف سياسي لا يزال راهن يحتاج إلى تحليل، صاروا يستخدموا الصحف لنشر هي المواضيع لحتى إذا واحد بده يقرأ ويفكر. نحن لازلنا بالوطن العربي لازلنا نستخدم الصحافة لبث الأخبار يلي صارت مثلا الأسبوع الماضي. هلأ كنت عم تسألني على تصنيفات الإعلام، صفينا نوع واحد من الإعلام قبل ما أنساه اللي هو إعلام الفضائيات الخاصة.
أيوة.
الفضائيات الخاصة أخي الكريم هي بتمثل طيف واسع جدا، يبدأ من أقصى التزمت والتخلف والعته إلى أقصى الخلاعة والمجانية والعبث وما بينهما طبعا من درجات. كيف يعني؟ بالحالتين سواء كانت هالقنوات هي عم تستخدم لبث ما هو متزمت متخلف أو بس ما هو مجاني، بالحالتين هي عم تستبيح عقل المتلقي قولا واحدا، يعني وهي عم تستخف بهويته وعم تستخف بثقافته وعم تستخف بكيانه. يعني ابتداء من فتاوى الشيوخ، مشايخ الفضائيات معروفين، ابتداء من هاي النوع من الفتاوى اللي بيتكاثروا بالعدوى على فكرة، هدول النوع من المشايخ حول يعني شو بتكون مواضيعون، يا منكئات الوضوء، شو الشيء اللي انت اذا متوضي بينزعلك وضوءك، او مثلا عن حلق اللحية اذا بدك، كيفية التعامل مع الجن اذا طلعوا لك بالمنام شو لازم تعمل بالضبط، او مثلا تتعامل معهم بالحمام، ممكن يطلع لك بالحمام بالبانيو احيانا بيطلع جن.
ايوه.
اي فكيف تتعامل معهم، هي النوع من البث على الفضائيات. في النوع الثاني بقى اللي بيقدم ابتزال، بيقدم تهريج. هذا النوع على فكرة الشغلات اللي عم تطلع فيه كانت زمان تطلع مانا جديدة، يعني ما بدنا نذكر اسماء واوا وغير واوا وهالقصص هاي، كانت زمان تطلع مانا جديدة ولكن كان محظورة، كان ممنوع تطلع إلا في أماكن محددة اللي هي ملاهي ليلية، نوادي ليلية، بحق إلا أي فنانة راقية من هالفنانات هدول تطلع تقول اللي بدها تسمع فننا وتورجي فننا لكل الناس بس ضمن ملاهي ليلية. واحد رايح مخصوص دافع فلوس ليروح يتفرج. تمام. هلأ صار مسموح لهم يفوتوا على البيوت من خلال التلفزيون من خلال الفضائيات. هذا هو الفرق يعني اللي كان عم بيصير بالكباري صار هلأ مسموح بالبيوت.
يعني برأيك انه الكباري تقل عنا البيوت من خلال التلفزيون؟
بالضبط هذا اللي حصل سيدي الكريم. فهلأ اللي ما منعرفه انا شخصيا ما بعرف شو عم يصير بالنوادي الليليه لانه انتقلت للبيوت فهنيك شو عم بيصير ما بعرف شو. يمكن صارت مرابع ثقافيه هلا الله اعلم ما حدا بيعرف.
طيب هلا يعني انت قلت لنا شوي صوره سوداويه عن الحادثه الثقافيه والاعلاميه بالوطن العربي.
ارجو
ما انا شايف بصيص ضوء بمكان ما.
بالتاكيد بالتاكيد ما ممكن يكون كل شيء في العالم لون واحد. يعني لابد انه في مكان ما في شيء سيء عم يحصل. لابد في مكان تاني في ناس عم بتفكر صح, في ناس عم تشتغل, في ناس بتحب بلدها, في ناس بتحب مصلحة وطنها, لا شك انها عم تشتغل وعم تعمل كل شيء. بس المشكلة يا اخي غيس, جرب تحط كاسة حليب تحط فيها نقطة حبر بتلاقي صار كلها لون رمادي, نقطة حبر واحدة بكاسة. بينما لو انت حطيت نقطة حليب بكاسة حبر 1000 نقطة حليب ما بتغير اللون الاسود. يعني بحاجة لمعادلة كتير قوية لحتى. طيب أنا خطر لي سؤال هلأ.
تفضل.
هلأ ممكن أسألك يعني.
خلينا
نستغل غياب هند. هلأ ما فيها تعمل شيء. بل أنا بس تجيب تحاسبني.
أنا ما بحاول ألعب دور هند ما بحسين يعني هند مكانه ما حدا.
أكيد ما حدا. طبعا نوجه له تحية كتير كبيرة.
أكيد. بس بحاول جاوبك إذا
يعني استوديو ما في حدا وناخذ راحتنا. رح أسألك سؤال.
تفضل.
انت متابع للوسائل الإعلامية, متابع ممتاز للدراما ومخرج بالأساس, فانت قادر تجاوبني أكثر واحد. كيف بتشوف إذا عم نحكي نحن عن الإعلام, خلينا نجي على السينما. لو انت حبيت تعطيني فكرة عن السينما كيف كان دورها بالثقافة العربية والإعلام العربي. طبعا عم نحكي عن الوقت الحالي, يعني عم نحكي عن القرن الماضي وهالكم سنة هذول. وهل فعلا هي اهتمت بقضايا الإنسان ولا كان لها توجه ثاني؟
ولي سؤال كبير قلت لي لا تصعب الأسئلة وانت عم صعب.
ما هي الطريقة الوحيدة لأقدر ارتاح شوي من الحكي أنا وريح المستمعين مني. تفضل.
لا الحقيقة لا شك ما فينا نحن إلا نقسم يعني حياة السينما العربية لمراحل. أكيد مرت بمراحل متعددة من بداياتها لحتى الآن, وخاصة بعلاقتها بالثقافة بشكل عام. لا شك انه يعني بدايات السينما كانت متعرجة ويعني كان في محاولة للاستفادة من عدد مهم من الأدباء والكتاب لحتى تغطي حاجات السينما. لانه بتعرف انت السينما بالاساس فن حديث يعني مو بس عنا بالعالم كلياته. فالكتابة للسينما هي كتابة حديثة.
نعم.
فأكيد تم الاستعانة بشخصيات وأدباء وكتاب مهمين على مستوى العالم العربي كلياته. ونحن بنتذكر كلياتنا أنه تم الاستعانة بنجيب محفوظ, بإحسان عبد القدوس, بأسماء كثيرة بجوز ما تحضرني هلأ لتحويل أعمالها للسينما.
نعم.
لكن بالحقيقة يعني في شيء مهم وأساسي أنا برأيي, وخاصة بعد فترة 67 بعد النكسة, السينما العربية عموما والإعلام العربي ظل فترة طويلة لحتى حس أنه هو انهزم بال 67. نحن كنا نشوف دائما على الشاشات الشاب الغني اللي بيحب الفقيرة واللي في مشاكل لحتى يتزوجوا, أول بالعكس الفتاة الغنية اللي بتحب شاب فقير, والجوازة دي ما مش لازم تتم. طبعا لا شك يعني كان في هناك بعض الأصوات وبعض المحاولات يعني ابتداء من يوسف شاهين وعاطف الطيب وأسماء يعني لا بأس فيها, كان في عندهم محاولات جادة لتقديم سينما ذات سوية ثقافية عالية. لكن اللي كان طاغي يعني وهذا كان حالة عامة بلاقي انطباعاتها عند الجمهور يعني كان في كليشة عامة يعني حبيب وحبيبة ما بدو لأسباب معينة, وطبعا بيدخل بالنص بقى رقصة يعني فقرة فيها رقص
فانتخذير يعني
كان في هيك يعني كان في شيء محاولة للتخدير. لا شك هون بدنا نعرج شوي على موضوع مو بس السينما، يعني بالتلفزيونات من الستينات للثمانينات حتى للتسعينات كانت في مرحلة كمان التلفزيون حاول انه يستفيد من حالة ثقافية، انا عم بحكي على الادب، ويعني يكرسها على الشاشات. هلا نجح او فشل ما بعرف، لكن كمان الحالة العامة كانت بعيدة عن هم المواطن اليومي، عن حياته اليومية. هذا اللي ما بنشوفه هلأ تماما. يعني هلأ في إذا أصمنا الإعلام العربي أو بالأحرى وسائل الإعلام وبين قوسين السينما لا تعتبر من وسائل الإعلام، يعني السينما بتبعوها لوزارة الثقافة ما بتبعوها وزارة الإعلام، هي والمسرح عموما. اللي بنشوفه بالعموم بشار أنه بهديك المرحلة كان في عطش عند المواطن لحتى يشوف سينما، لحتى يشوف مسرح. كان في حالة اجتماعية عامة، في فعل اجتماعي، يعني الروح على السينما أو على المسرح هي نزهة اجتماعية. أيوة ثقافية. أيوة. عائلية كانت العالم تلتقي فيها، وبعد خروجها من السينما يتحدثوا يلقطوا ردود أفعال بعضهم على العمل، إن كان بالسينما أو بالمسرح. كان في حياة نشطة بين قوسين، حياة نشطة دراميا يعني سينمائيا ومسرحيا. ورغم وجود التلفزيون لكن احنا كلياتنا بنعرف انه كانت محطات كتير قليلة، فكنا نشوف محطة واحدة يعني. أيوة. محطتين بالحالة القصوى. فبالتالي ما كان في حالة هاي الكسل انك انت تيجي وتقعد تتفرج على التلفزيون، لا، كان في حالة نشطة، كانت العالم تحب تروح، كان في نوادي سينمائية، كان في ملتقيات مسرحية. بعد انتشار التلفزيون بشكل واسع، ما بعرف يمكن هذا واحد من الأسباب، ما بعرف يعني طبعا مو هذا السبب الوحيد، لكن برأيي انه هذا واحد من الأسباب. هذا أدى لكسل، وهذا الكسل خلى العالم ما عاد عندها هاي الهمة لأن هي تقوم بهذا الفعل
نشاط. أيوة.
النشاط الاجتماعي الثقافي. هلأ صار يعتبر التلفزيون هو الملاذ الأوحد تقريبا عند العموم، اللي يعني في ناس ما عدا المختصين طبعا. وبالإضافة إلى أنه السينما والمسرح بلش دورهم كتير يتراجع، وبلش وجودهم يعني كان في لعبة من الطرفين، المشاهد بعد شوي عن السينما والسينما بعدت عن المشاهد. ما عاد في إنتاجات. نحن نذكر تماما بفترة الثمانينات والتسعينات بمصر مثلا إجت موجة أفلام المقاولات، أي موجة يعني من الأفلام المسفة والرخيصة اللي أدت حقيقة بضعف السينما المصرية، لكن الحمد لله الآن السينما المصرية عم ترجع تعيد عافيتها وترجع إنتاجاتها. ورد بقول رغم وجود أسماء مهمة بهذيك الفترة، كمان تعقيبا يعني هلأ ما يعني ما بتذكر غير عاطف طيب مثلا بمجموعة من أفلامه، منا على سبيل المثال سمك لبن تمر هندي. هلأ هذا الكسل عند العالم أو هذا الترهل من الجهتين، يعني من وسائل الثقافة يعني
من المتلقي
ومن المتلقي، خلاه يبعد عن الحالة الاجتماعية. وساوى عنده، ما بعرف إذا بتوافقني الرأي، صار في عنده مصدر وحيد للمعلومة اللي هو التلفزيون.
أيوة.
شو رأيك انت؟
وثق فيه طبعا طبعا
اكيد. صار في عنده ثقة
طبعا طبعا، ما عنده مصدر ثاني
تماما،
اريح له انه يثق فيه اصلا يعني مشان ما يدور على مصدر ثاني
تماما. فبالتالي صار هذا المصدر الاريح والاسهل.
نعم.
صار في استسهال بتلقي المعلومة.
نعم.
غلط كانت او صح
تماما،
فهو بيتلقاها من هذا المصدر الوحيد وما بيقارنها بمصادر اخرى.
طيب هلا نحن حكينا من حيث هذا الموضوع، وهذا الموضوع لا شك انه مهم، هو حالة تعامل المتلقي مع الإعلام يعني أثروا عليه بهذا الشكل. هل إذا نأخذ من وجهة نظر تاني، حكيت عن السينما، خلينا نأخذ عن الدراما. بدي أفهم منك أثر الدراما على ثقافة المتلقي، عرفت شو بقصد؟ يعني إذا وطبعا بقصد بالدراما الحالية مش الخمسينات يعني
من استنتاجا من اللي حكينا، صار المتلقي مثل ما قلنا مصدره الأساسي والوحيد هو التلفزيون. الدراما صارت تتأثر عليه بشكل سلبي من جهتين. من جهة أولى هي فصلته عن الحالة الاجتماعية، صار عايش تقريبا بصومعة، يعني غير شغله هو ما عنده لقاء، حتى لما بيصير في لقاء بين العالم بيروحوا لعند بعض الزيارات بيقولوا له شعلوا لنا التلفزيون
نلحق الحلقة
الفلانية. فما عاد في لقاء اجتماعي، يعني هذا سوى بعد بين العالم اجتماعيا بالدرجة الأولى، وسوى بعد ثقافي، لأنه أنت بتجيك معلومة من مكان توثق إنه هاي المعلومة صح، ما بتعرف يعني ما بتقارن إنه هاي المعلومة هل ترى دقيقة أو غير دقيقة. بجيب مثال على هذا الحكي، على سبيل المثال لما بلشت موجة ما يسمى الفانتازيا التاريخية، هلأ تحت مسمى الفانتازيا التاريخية يعني احنا تقدم لنا شكل لقبائل عمليا هي قبائل عربية، لانه اول شيء بتحكي عربي فصحى، ثاني شيء بتسمي حالها عرب،
ايه طبعا،
وثالث شيء بتحارب الرومان. يعني صار في مكان وزمان محددين لهدول العالم،
تورطت بفكرة الوثائقية خلص
تماما وثقت، فما عاد في مهرب انك تسمي فانتازيا تاريخية، ما عاد مزبوط هذا الحكي. بتسمي فانتازيا تاريخية، لجيب لك على سبيل المثال في مسلسل اجنبي اسمه زينة، ترجم للعربي زينة، وحدة بتحمل سيف تبعها بيطلق نار، ويعني عايشين بالقرون قبل الوسطى
بس بتكنولوجيا عالية.
هلا هون صار في فانتازيا.
تمام.
بس لما بتحدد مسميات انت ما عاد عايش بفانتازيا. طيب هلا هاي الفانتازيا عم تقدم لنا هدول قبائل عايشين على ضفة نهر وبغابة. الشيء المنطقي اللي بنعرفه نحن عبر التاريخ انه الانسان لما بيكون في عنده ضفة نهر وغابة معناتها في خشب ليصنع منه بيوت. طيب ضفة نهر وغابة وناس عايشين بخيام شلون زبطت هاي؟ عم تقدم لنا انت ناس بيحطوا السيف على ظهره مثل
الجوارح،
ايوه الجوارح والكواسر والقوارض وما بعرف يعني. عم بيقدم لنا شكل ما كان يعني ما كان متعارف، رغم انه حلو يعني تقدم بإطار
جميل،
صورة جميلة وحلوة، لكن المعلومة اللي عم تتقدم فيه ما أنا صحيحة
طيب هذا بينفذنا لشغلة ثانية، هل هناك أعمال، نحن هون أنت عم تحكي عن 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 درجة المصداقية وتطابقها، إذا بدنا نفوت أكثر من هيك ونقول ال- 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 الفكر يلي عم بيقدمه للدراما، هل هناك في تسطيح للفكر أو في بعض أنواع الدراما هلأ الحالية عم نحكي نحن؟
طبعا يعني بزخم هذا بيكمل الكبير هذا من الاعمال، لا شك في هناك تفاوت بدرجات
طبعا
بالمصداقية. انا اول شيء لأقول شغله، الفن عموما ما دوره يقدم حلول،
طبعا
الفن دوره يقدم اسئله، يطرح اسئله صحيح. يخلي العالم يتفكر لحتى يعني تكون فاعله بحياته، فاعله بالمجتمع عموما يعني. الحقيقة نرجع نحن لنقطة المهمة اللي بلشنا منها، اللي هي انه نحن متلقي سلبي غير فاعل بيحب ياخد المعلومة ويثبتها عنده. لجيب مثال على هاي الأعمال، ما سمي بالدراما اللي أنا بسميها دراما السياحية، دراما الشامية، دراما البيئة الشامية.
البيئة أيوة.
هلا هي دراما البيئة الشامية حكت عن زمان وعن مكان. اوكي يعني مثلا خليني اخذ باب الحارة باجزائه الخمسة، حكى عن زمان اللي هو فترة الاستعمار الفرنسي وعن مكان اللي هو دمشق.
تمام.
طيب مخرج العمل وكاتب العمل بأكد باكثر من مكان اكد انه هو ما عم يوثق لمدينة دمشق. طب لكن عن شو عم تحكي؟ ما عم تحكي عن فترة زمنية معينة،
صور الغوطة
تماما صور الغوطة وعدد كبير من من يعني المعلومات
فصائل القسام وإلى آخره. نعم نعم كل هي معلومات
معلومات بتوثق معلومات توثيقية. طيب أنا بكل الشام ما بعرف إنه في حارة اسمها حارة الضبع. سمعان بحارة اسمها حارة الضبع؟
لا هي كان هي الوحيدة المخترعة بجوز والباقي.
طب والشام مخترعة؟ طب الشام ما فيها حارة اسمها حارة الضبع. يعني إذا ما عم توثق بدك بتقول يعني مثل قصص ستي كان يا مكان بقديم الزمان بسالف العصر والأمان حتى كان.
تمام تمام.
ما بعرف وين وما بعرف إيمت.
تمام.
لا بقول دمشق ولا بقول تاريخ ولا بقول استعمال فرنسي.
صحيح صحيح.
لما عم توثق انت لهي المرحله بدك تاخذ المجتمع الدمشقي بكل ابعاده.
نعم.
بكل
اطيافه. نعم.
بكل اطيافه وطوافه.
نعم.
بكل مستوياته الاجتماعيه. هلا هو قدم لنا المجتمع الدمشقي محصور بهاي الحاره لكن المجتمع الدمشقي هو اكبر من هاي الحاره بكثير. وثوار الغوطه هن مو ابو حسن لحاله يعني. فقدم لنا معلومه يعني بيجوز بإطار جميل وحلو ممثلين كانوا رائعين حتى النص بحبوك يعني في حرفة بالإخراج وبكتابة النص لكن في معلومة ما أنا دقيقة. وهذا أنا برأيي يعني بيلعب دور جدا سلبي ناهيك عن مواقف بقى الاجتماعية ومواقف من المرأة.
هذا اللي بيهمني أسألك عنه. إذا نسينا حطينا مع جنب قضية المصداقية والتوثيق خلينا نقول إنه هو ما حكى عن شيء محدد بس كفكر عم يطرحه. هل عمل هذا اللي هلا حكيته أنت مثال شو بتقول عن الفكر اللي عم يطرحه؟
أنا بقول هذا فكر يعني بأقل ما يقال عنه فكر رجعي فكر بيحملنا لمفاهيم القرون الوسطى بعالم الآن يعج بتطورات.
نعم نعم.
ويعج مثل ما قلنا بالمعلومات
ازدحام المعلومات
موقفه من المرأة موقفه من
سذاجة التعامل مع المواقف
تماما.
نعم.
يعني
نعم.
هاي البوليسية يعني بالتعامل استخفاف بعقل المشاهد.
نعم.
رغم يعني انه حاول يكون في له رمزية معينة ما بعرف انا هذا رأيي الشخصي.
تستغرب معي بهاي الشعبية الضخمة جدا وجماهيرية لهذا النوع من الاعمال؟
ما بستغرب معك ما بستغرب. قال لك ليش هلا انت لما بدك
تستغرب لحالي يعني عفوا تفضل
لما بدك تربي حس جمالي عند جمهور معين بتقدم له هذا الحس بشكل دائم يعني انت لما بدك تخلي العالم على سبيل المثال هلا وبعد شوي رح يجي زميلنا مؤيد يقدم موسيقى بدك تخلي العالم يتعودوا على على موضوعة مثلا الموسيقى السيمفونية اللي هي موسيقى مانا من عنا هي جاي من برا وأغلب العالم بوطننا العربي وحتى بالعالم ما كتير بتسمع موسيقى سيمفونية فبالتالي بتقدم لهم إياها أول يوم ما بيسمعها ثاني يوم بيستهجن ثالث يوم بيقول شوها رابع يوم ببلش يسمع الخامس بتعود السادس بتعلم يسمع وإلى ما هنالك والآن نفس الشيء انت بتقدم له شيء مصف أول يوم بجوز ما يعجبه مصف ثاني يوم بيسمعه ثالث يوم بيتعود عليه رابع يوم بيصير أوه والله شيء بينشاف بعدين بيصير
يتعلق فيه
يتعلق فيه بيصير هذا مستوى الحس الفني تبعه هاي المشكلة. بس رغم ذلك الآن في محاولات مانا سهلة من جميع الأطراف يعني لتقديم حقيقة أعمال ذات مستوى يعني ما بعرف هلا على السريع بيخطر على بالي عمل الانتظار مثلا عمل السنة الماضية بطولة
سلعار
معمار
زمن العار
يعني أعمال ذات مستوى جاد ومهم بتعالج قضايا الإنسان الآنية هلا في سؤال أنا يعني ما مرينا عليه نحن في لاعب مهم ضمن هاي المعادلة هو الرقابة فبرأيك قديش هذا اللاعب كان له تأثير بصنع الثقافة العربية وبشكل عام بصنع الإعلام وعلاقته بالثقافة العربية
يعني إذا فينا نحكي باختصار فالرقابة كانت هي أساس بموضوع الثقافة يعني إذا بدنا ناخد نقسم الثقافة نقسم مقطع طولي بالثقافة منلاقي 90% منها مشكل من رقابة و8% رقابة ذاتية نابعة من الخوف غالبا، و2% فضاء حرية لإبداعي. الرقابة كان لها دور شرس جدا لفترة قريبة بالوطن العربي كله طبعا. فيما بعد يعني كلنا بنعرف يعني العولمة اجتاحت الكون، فإنك أنت تجي تعمل رقابة على يعني بسنة 2000 مثلا أو 2010 تعمل رقابة على إنتاج أدبي أو إنتاج فكري أو إنتاج درامي، صارت ضرب من الخيال، نوع من السخافة يعني. فمجرد أنه يلي عم يقوموا على الرقابة استنتجوا أخيرا وعرفوا أنه الرقابة ما هي يعني الرقابة المفروض تكون لتخدم الفن، مو لتوقف ضده لتعرقله لتحط العصي بعجلاته. فحاليا الرقابة عم تنحسر مع الوقت، وهذا شيء ملاحظ طبعا بكل أنواع الفن والدراما، ملاحظ أنه حجم الرقابة عم بيقل ومساحة الحرية وسقفها عم يزيد وعم يعلى.
طب هون يعني عودي على بدء على شغلة حكيتها بالبداية على مساحة الحرية، هذا ما بيستدعي أنه المثقف يكون في عنده حالة إبداعية أكبر؟
بالتأكيد طبعا، وهذا الشيء عم نشوفه. يعني إذا بدنا نحكي عن المستوى الإبداعي يلي هلأ عم بتعيشه العيش الثقافة العربية أو المثقفين يعني الأدباء الشعراء الفنانين التشكيليين فنانين الدراما كلهم هلأ عم يعيشوا حالة من الحرية اللي سقفها أعلى من الأول، فهن هلأ أفضل بكتير من الأول.
هذا طيب بشار عميله الحولنا من الكنترول عميل أشرولنا أنه نحن وقتنا خلص.
شو رأيك ناخذنا كمان ربع ساعة؟ ما حدا بيقدر يطلع
ما بعرف، مؤيد بيفوت لعنا بيقلعنا.
والله عم يهدد لك وعم يلوح بأصابعه الأربع. خلص ما عاد فينا نحكي.
بدي أشكرك بشار.
أنا بدي أشكرك.
وبدي أشكر خلدون على الكنترول، وبشكر السادة المستمعين لأنه يعني صبروا علينا هاي الفترة. إن شاء الله تلتقوا الأسبوع القادم مع هند لطفي
وترجع الأمور لمجاريها.
ترجع الأمور لمجاريها. نتشكركم أنا وبشار وإنكم تصبحوا على خير.
صباح الخير.
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
أهلين أبو سطيف، تفضل تفضل نقعد بالصالون لك. أهلين يا حلة البركة، تتهنى بهالبيت الجديد. خود خود حتى بأيديك. عملت لك عملت لك حباب أسواق، مو أنا عملته، أم سطيف خلي لي إياك يا رب.
والله يا أبو سطيف أنا عملت بنصيحته، اتصلت بسوزان حج حسين باعت لي بيتي واشترت لي هذا البيت. الله وكيلك على إيديها، يلفوا بحرير دخيلك.
ما قلت لك أنا لك اسمع، عطيني هالتليفون دق لي أنت، افتح لي شو خط، افتح 514-824-6262. ايوة هذا هلا بدنا نحكي مع سوزان لحتى أنا بدي كمان اتشكرها، بلكي بتلاقي لنا في حل. يلا هلا ألو
في التريمو بونجور.
ألو صباح الخير، مرحبا، فيني أحكي مع سوزان؟
سوزان عم تحكي.